تنبيه، هذا البودكاست يقدم قصصا وتجارب شخصية ولا يقدم أي خطط أو نصائح علاجية أو تشخيصية. رجاء اتباع نصائح طبيبك فيما يختص بالخطط العلاجية أو التشخيصية.
كلنا مرينا بأيام حلوة، أعتقد كمان كلنا مرينا بأيام سيئة. أكيد جاتنا أيام ما كنا نبغى نقوم فيها من السرير، بس اللي نبغى ننام ونبغى اليوم ينتهي. وأكيد جاتنا أيام ثانية نصحى فيها والابتسامة على وجهنا ما في أكبر منها. وأعتقد كلنا نتفق إنه هذا هو شيء طبيعي، زي ما يقولوا هذه هي الحياة. لكن في فئة في المجتمع يمروا بنفس هذا الشيء، بنفس هذه الصورة اللي قبل شوية شرحتها، لكن بطريقة شوية مختلفة. هذه الفئة تجيهم أيام يكونوا سعيدين فيها، يكونوا نشيطين فيها، جدا نشيطين، يكونوا نشيطين لدرجة إنهم ممكن ما يناموا عدة أيام، يمكن يكملوا أيام كثيرة بدون ما يأكلوا، يبدأوا مشاريع كثيرة، يكونوا أحسن ناس في الشغل، يخرجوا يقابلوا كل الناس، يشتروا أشياء كثيرة، أشياء يحتاجوها، أشياء ما يحتاجوها، يتخذوا قرارات جدا كثيرة، بعضها صح بعضها غلط. الكل عارف انهم ناس مريحين، الكل عارف انهم ناس نشيطين، الكل عارف انه هذولي حياتهم سعيدة. وفجأة بين يوم وليلة حرفيا يفقدوا كل هذا النشاط، لدرجة انهم يبدأوا يشككوا هل يقدروا يكملوا في هذه الحياة ولا لا، ويستمروا على هذا الشيء فترة طويلة، فترة طويلة مليانة بالبكاء، مليانة بالزعل، مليانة لو أقدر أقول بالاكتئاب. وفجأة مرة ثانية بين يوم وليلة برضو يرجع لهم كل هذاك النشاط، ويستمروا نشيطين لفترة طويلة، بعدين يرجعوا للاكتئاب وحياتهم تستمر بهذا الشكل. هذه هي قصة كل شخص مصاب بثنائي القطب. أنا أعرف أن ثنائي القطب هو واحدة من الأمراض اللي مو دائما نسمع عنها، مو دائما نشوف ناس مصابين فيها، مو الكل مر عليها من قبل. عشان كذا حبينا اليوم انه الحلقة الثالثة من هذا الموسم تكون عن ثنائي القطب. واعتقد يا جماعة اننا اخترنا الشخص الصح اللي بيمثل مرضى ثنائي القطب في هذه المقابلة. في هذه المقابلة بتكون معانا نورة خورشيد، مصابة بثنائي القطب. تكلمت انا ونورة تقريبا لمدة ساعتين ولم تسمع المقابلة، بس قبل ما اخليكم مع المقابلة بس حاب اقول لكم انه هذه الحلقة غير، صدقوني يا جماعة هذه الحلقة غير بشكل كويس طبعا. فعشان كذا بعد ما تنتهوا من الحلقة حاب أسمع آرائكم عنها في هاشتاج ممبر لمن يحتاجه، أيضا في مكان الريفيوز في أي منصة تسمعون فيها هذا البودكاست. الآن لا أتكلم زيادة، لا أطول عليكم، خليكم مع المقابلة. مين هي نورة خورشيد؟ أعطينا كذا نبذة عن نفسك.
طبعا أنا دائما أحس بنفسي يعني أنجح في هذا السؤال، لكن كل مرة يجي أكون نورة مختلفة الصراحة. فأقول لك نورة خورشيد الحالية، ما زلت كرياتيف كونتنت كرياتر، كاتبة محتوى إبداعي وأحب الكرتون. تقريبا أنا من أكثر الناس اللي لا زلت عالقة في ذكرياتي، ومرة أحب أشتغل منها وأستلهم منها وأتكلم عنها وأعيش فيها. أحب الرياضة، أحب السكيتينج، أحب البحر، وأحب البطاطس والأفوكادو، تقريبا هذا أنا. أحب ألعب The Sims كمان لو تعرفوها، فعندي اهتمامات مرة كتير، تقريبا كل شيء في العالم يمثلني، تخيل.
أوكي. طيب يعني لو سألتك هذا السؤال في ما أدري نورة السابقة إيش بيكون التعريف نفسه؟
لا، نورة السابقة كانت تسوي نفسها، لا دقيقة، أنا 1 2 3 بس أنا دحين كذا اللي 10 مليون، والله لو أدخل بليار عادي. زمان كنت خلاص بس أبغى أصير ممثلة صوت، وحلم واحد أبغى أكون أميرة ديزني الفيلم الجديد، whatever كان، ولا أي وقت ولا أي حاجة، أبغى أكون أميرة ديزني المهم. وأبغى أكون كاتبة برضو، وما أبغى أترقى، أبغى أكون كاتبة بس، اللي هو copywriter، يعني أقل شيء في الكتابة في الشركات، أبغى أكون بس كاتبة، ما أبغى مسؤولياتي تكبر، وكمان رياضة بس. وكنت قد ما أقدر أحاول ما أتشعب، لأنه دائما أقول يلا، طبعا الناس لما تيجي تدور علي في السوشيال ميديا وتلاقيني أتكلم في كل حاجة، حيقولوا هذه إيش بتاع كله إيش فيه، فأنا قلت عادي أنا أحب كذا، بس فأطلقت لنفس العنان، وأمس حتى غيرت الباي وخليته بس مشغولة، بطلت أحط كده النقاط اللي أنا كذا 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 كذا، لا أنا بس مشغولة في الأشياء الكثير اللي عندي.
أوكي صراحة يعني ما توقعت أبدا هذا التعريف، بس مرة
تخيل.
طيب إيش صار على حلم أنك تكوني أميرة في ديزني؟ صار عليه شيء أي أبديت؟
الصناعة حقت التمثيل الصوتي في عالمنا السعودي، خليني أقول ما بقول في الوطن العربي، في العالم السعودي مرة صناعة صغيرة، وكلهم ناس يعرفوا بعض، فما يعني الناس لسه ما تبغى ترشح ناس جدد، فأنا شغالة مع تيم صغير حقي، وتقريبا من أول ما بدأت وإحنا شغالين سوا، لكن لأننا بنشتغل بدون أي ربح مادي من أي أحد من أي جهة، كلنا بنشتغل من يعني من حبنا للموضوع، ف يعني خلاص نبغى نطور الموضوع لشيء انه يندفع عليه، حاسين ان احنا بنعمل شيء قيم، ممكن نشترك مع احد، فتقدر تقول شويه المجهود تراجع، انه بنحاول ندور عقود عشان نقدر نكمل ونستثمر في اللي احنا بنسويه، لانه بياخذ مننا وقت، بياخذ مننا جهد، بياخذ مننا افكار، بياخذ مننا اشياء مره كتير، وخصوصا انه كلنا موظفين في مجالات مختلفه، فلما نحاول نلاقي وقت عشان ندور ان نأدي يعني الموهبه اللي عندنا، مره يبغى لنا وقت كبير اللي كنا بنسوي شغله، فلا زال الحلم موجود بس شغاله عليه على الخفيف، يعني قلت ما حوقف حياتي عشانه، خلاص الفرص الموجوده حاليا حستغلها، اول كده لا انا ما باخذ ولا فرصه تانية، باخذ بس الفرص اللي انا حطتها في بالي، طب ولو ما جات خلاص الفرص الموجوده برضه هدايا صغيره.
احس انت تتكلمي، احس لك خبره كبيره مره في المجال هذا حق نقول صناعه المحتوى، كم أيوة سنة ما شاء الله فيه؟
لو نبغى نتكلم يعني بالحرف يعني بشكل عام تقريبا لي من 2014 او قبل 2014، بس مهنيا من 2018.
ايش تقصدي مهنيا؟ يعني موظفة؟
مهنيا اتوظفت ايوه، اما قبل من 2014 تخيل كل الكونتنت اللي بنسويه في السوشيال ميديا هذا صناعة محتوى، فانا ما كنت ادري، فتخرجت من الجامعة على طول ورحت طاقات وكذا، الحرمة شافت شهادتي كذا طبقتها وحطتها على جنب، ايش عندك كمان؟ وانا ما عارف ايش اقول، قلت لها انه يعني ما احب استخدم متابعيني وكذا والفولورز، لانه ما له دخل ما له علاقة، انا لو حتوظف حتوظف بكفاءتي، بس قلت ما اعرف انه يمكن يعني يشتغل في اي شيء، قلت لها ما اعرف بس عندي يعني فولورز شويه، ويعني انا يعني نشيطه في السوشيال ميديا، قالت لي اوكي ايش تسوي؟ قلت لها كذا 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 كذا، احيانا اكتب سكريبتات واصور فيديوز تضحك ما ادري ايش زي كذا، قالت لي هذا اسمه صناعه محتوى، كل الشركات تحتاج ذا المجال، يعني تحتاج دي الوظيفه الان، روحي قدمي. والله فعلا لقيت اول وظيفه على طول في ذا المجال.
أيوة. يعني حسبوا لك السنوات اللي قعدت تمارسي فيها صناعه أيوة. المحتوى كهوايه حسبوها كخبره؟
ايوه وبصراحة ما تعبت كثير، ليش؟ لأنه تقدر تقول العقل عندي خلاص عارف كيف يفكر في هذا المجال، لكن اللي تعبت فيه بس إنه يبغالي أتعلم على التصرفات حقة المهنة، لأنه أنا مثلا كنت لا أزعل لما أحد يديني كومنتس ولا تعليقات ولا أحد يقول لي هنا غلط هنا صح، فكان يبغالي بس أتعلم أصير موظفة، بس خلينا نقول الأدوات حقت الوظيفة كانت موجودة وسهلة.
أعتقد أي واحد عمره 21 ويتوظف كلهم بيمروا بهذه المشكلة.
أيوة نحن كده بزورة، لا ما حد يقول لي الله كنت بس أسوي لهم مشاكل، كيف المديرة تقول لي أعيد الشغل؟ كيف أنا كتبت؟ قالوا لي طب عادي شغلك تعيد الشغل، وأنا كده لا ما في، إلين كبرت دحين وطالعت قلت مسكينة مديرتي والله تحزن.
طيب وبرجع لنقطة الشهادة اللي موظفة الطاقات طبقتها، أنا أعرف أنه على الشهادة دي كان مكتوب أنك متخرجة من تخصص برمجة صح؟
طبعاً هذا مو معناته
صناعة محتوى إيش صار؟
هو فعلاً إيش صار؟ يعني المجال موجود وفي كثير ناس بتتوظف فيه وفي ناس كثير بتدرس فيه وفي ناس عندهم شغف فيه، لكن شفت كيف لما المكان يكون ممتلئ، فأنا أول ما دخلت المجال حق صناعة الأفلام أو صناعة المحتوى كان ما في أحد لسه، يعني مرة قليل والشركات بتموت تبغى، فكنت موجودة، فعشان كده هي اللي عندك يعني أدوات تانية تقدر تستخدميها ليه لا، بالذات إنه ما لقت لي وظيفة في البرمجة على طول، قلت لها أوكي طبعا ما عندي مشكلة إذا كده.
هذا كلام على 2014 صح؟
لا هذا 2018. وبرضو للأمانة الشديدة إنه أنا مبرمجة مواقع إلكترونية، ما حتجيني شركة مثلا خلينا نقول شركة أثاث ولا اللي هو، ما حيجي يقولوا لي برمجي لنا موقع، حيروحوا لتيمز كبيرة وفرق أكبر تسوي برامج جاهزة وسريعة وكذا. فأنا لو حتوظف حتوظف عن شركة عندها فريق تسوي برامج، فاهم يعني؟ المشوار طويل شوية. فهذه موظفة الطاقات اختصرت المشوار على طول وقالت لي أنت عندك أدوات تانية تبي تستخدميها ولا تبي تكوني مبرمجة؟ وأنا الصراحة دخلت البرمجة برضو كذا بالصدفة. أنا كنت بكون جرافيك ديزاينر بس ما كان في مكان. الحمد لله. أيوة لا أنا كل مرحلة في حياتي كذا لقيت نفسي متدربة عليك يا وي بسم الله الله بس حلو. طيب بسم الله أنا فين دحين؟ بس كل مكان كان حلو.
طيب أبو أكمل على النقطة. في جزء من خلينا نقول من رحلتك انعكس فيها حبك لصناعة المحتوى ولصناعة الفيديوهات أتوقع، وهذا الشيء تلخص في شيء اسمه مؤنث سالم، صح كذا؟ فاليوم دخلت حساب مؤنث سالم وقعدت أشوف الفيديوهات اللي عندكم، ما شاء الله مرة رهيبة. ويعني الوهلة فكرت إنه إحنا جرعة فام نبغى نتعاون مع مؤنث سالم. فعطينا كذا سوينا دعاية عن مؤنث سالم لو ما حد سمع عنهم.
أوكي مؤنث سالم تقريبا فكرتي الأولى من أول ما توظفت. ليش؟ لأنه أنا من الناس اللي أحب العلم، طيب، وأشجع ممارسة العلم في كل أنواع الحياة. لكن في شغلنا في صناعة المحتوى مرة بأزعل، إحنا يعني علامات تجارية سعودية أو عربية خليني أقول، ليه بنتكلم بالإنجليزي؟ ليه شعار الشركة الفلانية إنجليزي بينما هي مولودة في السعودية ولعملة سعوديين واللي شغالين فيها سعوديين، فليه ما نتكلم عربي؟ وبالذات أنه دحين يعني الموضة في المحتوى أنه يكون تكون اللغة بيضة اللي هي عامة كده على أنها تكون خفيفة شوية مو شرط فصحى. فأنا بس كانت نقطتي من مؤنث سالم أنه أنا أبغى أفتح بزنس أقدر أنا أكون مديرة نفسي فيه عشان العميل يثق فيا أنا ويقول لي أوكي أنا أبغى أتكلم بالعربي، أتكلمي لي بالعربي حقك. لأنه أنا مثلا في الشركات اللي أشتغل عندهم يجيك العميل لا أنا مثلا شفت ماركة تانية يتكلموا بشكل تاني أنا أبغى أصير زيهم، والماركة تكون أجنبية كده. اللي طيب هم حلوين على نفسهم برا، هذا مو معناته أنه إحنا غلط ولا هم صح ولا شيء، بس أنا قصدي ليه ما نحفز العربي؟ مرة حيطلع حلو، وبالذات في التصميم يجي حلو، بالتشكيل حقه، بالألوان، بكل حاجة يطلع مرة حلو. فمؤنث سالم يعني طلعت بناء على ممارسة العربي أكتر، بالذات في تمثيلنا في السوق أبغى نكون موجودين بالعربي. كنت حتى شرط في مؤنث سالم أني ما أشتغل على ولا شيء بالإنجليزي ولا شيء، مع أنه في ناس يقولوا طيب بس ترجمة. أيوه يقولوا بس ترجمة، يقول لهم ترجمة طيب، لكن أنه أنا أبتكر لكم شيء من أول وجديد بالإنجليزي لا، لأنه موجود معلش مرة موجود كثير اللي يكتبوا بالإنجليزي، لكن مرة قليل العربي، مرة قليل. أعتقد أنه أنا أصلاً مرة أتميز في العربي كثير، وكان من نقاط القوة عندي سواء اللهجة العامية أو بالفصحى. قلت ليش لا، يعني بستخدم أقوى عضل عندي وأحاول أخليها هدفي، والحمد لله كان في كثير ناس يحبوا الموضوع، حبوا الموضوع، أو حتى الناس اللي مثلاً هم بالإنجليزي ويبغوا يتعربوا جو علي، فكانت خطوة مرة حلوة.
ما شاء الله. يعني
الفيديوهات اللي أنت شايفها كلها أفكارنا وكلها أو أفكاري أنا لوحدي، كلها أفكاري وكلها من كتابتي وكذا، وكلها برضو تأثراً بطفولتي والأشياء اللي أنا كنت أحبها من وأنا صغيرة.
طيب هل معاكي فريق؟ لأن حسك قاعدة تتكلم بصيغة المفرد من أول.
هو فريق بس ما هو دائم، يعني بصراحة نحتاج الفريق حقي لما يكون عندي شغل كتير وأكلمهم مين الفاضي يقوم يكمل. لكن حساب مؤنث سالم كل المحتوى اللي فيه أنا اللي كتبته، لأنه كنت أبا أوصل اللي في بالي بشكل صافي تماما، اللي هو بس عربي وخلاص، وأنه العربي يقدر يكون مرح ويقدر يكون متلون ويقدر يكون ترندي على قولهم، ويقدر يكون كل شيء. أنه مو شرط عربي معناته قطار الحرمين مثلا، فاهم؟ مو شرط أنه يكون رسمي، عادي نقدر نخليه حلو،
نقدر نقول نخلي العربي كشخة. إنه في ناس دائما اسمعهم يقولوا العربي مو كشخة، الإنجليزي أكشخ.
العربي كول، خلينا نبين قديش كول. حلو متعلم إنجليزي تمام، طيب العربي إيش تعرف تسوي فيه؟ فاهم
بالضبط. طيب إيش المحتوى اللي يعني إيش نوع المحتوى اللي بيقدموه؟ أنا عارف في فيديوهات، في أنواع ثانية مثل كتابة صوتي ولا شيء.
طبعا إحنا ما نقدم هذه الأشياء كلها، إحنا نقدم المحتوى فقط. لكن تبغى نقترح لك مصمم فيديو أو جرافيك ديزاينر أو اللي هو عادي، لأنه عندي في الفريق بناس هم التيم اللي يشتغل معايا هم نفسهم يقدروا يشتغلوا لك، بس إنه يعني فاتورتهم غير وأنا فاتورتي غير، فهمت؟ يعني لسه كل واحد لوحده، بس انه انا اقدر اوصل العميل بالناس اللي انا اثق فيهم اذا كان يعجبوا زوجي. بس انا يعني في مونا السالم بس نقدم المحتوى.
اها اوكي الان فهمت عليك. يا جماعه اللي يحتاج محتوى اللي يحتاج كتابه محتوى ويسمع هذا البودكاست تلاقوا رابط مونا السالم في الديسكريبشن ان شاء الله.
أنظف محتوى حيجيكم بخيارات مرة كثير. أنا يمكن أعتقد مونا السالم هذا المميز فيه أنه أنا أعطي خيارات. يعني عمري ما أعطيك أنه مثلا التسمية أعطيك يمكن 10 خيارات تختار منها وكل اسم شرح وتصور وكذا وتخيل فاهم. ففي ناس مثلا
اسماء شخصيات
اللي تبغى يعني في ناس تيجي تقول لي سمي لي البزنس حقي أوكي سمي لي شخصياتي سمي لي مدري إيش. يعني قد اشتغلنا على أظن قصة وسمينا الشخصيات اللي فيها كان مرة ممتع. فدائما كنت أعطي خيارات مرة ما أشتغل على واحد خيار لأنه مؤمنة إنه الخيارات توسع لك التفكير عندك فأنت تشوف أنا فين بالضبط حتعرف أنا في أي بقعة في عقلي قاعدة أفكر فحتقدر توصل لي فوقتها حتقدر تختار من الأسماء الموجودة وبرضو شيء يناسبك واللي ما يناسبك وزي كذا عشان تحس بالمجهود اللي موجود في العمل.
طيب أحس ما شاء الله يعني من بداية الحلقة طبعا الكل عارف كل اللي دخل الحلقه عارفين انه احنا اليوم نتكلم عن ثنائي القطب واحس بدون ما نجيب سيره ثنائي القطب ما شاء الله يعني شلنا واحده من اكبر الصور النمطيه للمصابين بثنائي القطب وعموما الامراض النفسيه انهم ناس يعني ما ينتجوا في المجتمع يعني خلاص فيهم المرض وهذا المرض معيقهم انهم يسووا اشياء ثانيه. ما شاء الله تبارك الله احس انه كسرنا الصورة هذه النمطية بدون ما نجيب سيرة ثنائي القطب. إيش رأيك لو نبدأ الحين نتكلم على ثنائي القطب؟
يلا بسم الله.
طيب.
يلا طيف.
بسم الله. بالنسبة لي أحس اسم ثنائي القطب لحاله لو الشخص يعني ما يكون قرأ عن المرض من قبل ولا يعني سمع وشاف أحد مصاب فيه الاسم كفيل بأنه يخلي الشخص كذي يتخيل أشياء كثيرة أشياء غريبة عن طبيعة المرض. ويعني أنا كنت أحد هذول الأشخاص قبل ما أدرس المرض في الكلية. بعدين لما درسته يعني قرأت عنه استوعبت الصورة الحقيقية للمرض هذا. لو في أحد ما قد سمع عن ثنائي القطب ما قد قرأ عن ثنائي القطب كيف ممكن تعرفي له ثنائي القطب؟
طبعا أول ما تشخصت كنت مرة أحاول أدور طريقة أشرحها لأهلي كيف أقول لهم إيش أوريهم كيف أشرح لجدتي أنا أبغى جدتي تعرف إنه أنا ثنائي القطب كيف أفهمها. فالصراحة دورت في مواقع كتير بالعربي للإنجليزي بالمصري لكل اللغات دورت بكل اللغات اللي أقدر أبسط فيها المعنى. اتضح لي في الأخير إن هي بس بكل بساطة مزاجية بس حادة جدا لدرجة تأثر على اليوميات. في كثير ناس كانوا يقولوا لي طب أنا مرة مزاجية أحيانا أحب ورق العنب وأحيانا لا كذا اللي ورق العنب ما يأثر على حياتك أول ما يبدأ يأثر على حياتك هنا تعرف إنه في مشكلة. ليه مزاجك بيخليك تقطع علاقات مع ناس بتبدأ علاقات مع ناس مو المفروض تبدأ معهم علاقات ليش بتسيبي شغلك وبتروحي واحد تاني ليش زي هذه الحاجات القرارات اللي هي خلينا نقدر نقول مهمة أو تسوي تغيير في نمط الحياة هنا لما يصير فيها زعزعة معناته إن في مشكلة مو شرط إنك أنت تكون ثنائي القطب لكن في شيء لازم أنت تروح تشيك عليه. فبكل بساطة هو بس مزاجية حادة.
أعطينا مثلا مثال على المزاجية الحادة كذا موقف أحس الناس قيلوه كمان
المشكلة ما أعرف أجيب لك هي من العلاقات بين الناس أو من الشغل كلها أنا بالنسبة لي كانت صعبة بس خلينا نقول من علاقات الناس مثلا ممكن حتتخيلها معايا بأبسط طريقة اللي هو شخص مثلا أقابل وحدة معايا في الشغل مرة تكون في البداية تجنن وكتكوتة ونتشارك اهتمامات مرة كثير ونطلع ونتغدى ونيجي ونتعشى مدري فجأة تغير عليها وصير ما بكلمها وصير 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 هو فعلا بهذا الشكل من برا لكن أنا من جوا كون في نفور مرة غريب لدرجة أنا قلت أوه ماي جاد هذا سحر. كانت عندي يعني صديقة مرة مقربة ومرة كانت أحد مهم وكان ما في أحد بيننا إنه زينا نتشارك الأشياء أغاني أفلام أكل كل شيء فجأة كذا اللي لا عاد تكلميني ولا أشوفك عطرك لا أشمه لا أشوف لك أثر كذا اللي من جد كأنه حسد اللي الشعور كان مرة غريب كأنه عين كأنه ما أبغى أشوفك
بدون أي سبب
بدون أي سبب، والبنت زي ما هي من أنا أعرفها يمكن من كم سنة، فدوبي اللي فجأة صرت ما أبغاها. طبعاً وقتها أنا لسه ما كنت أعرف إني باي بولر ولا أي شيء، فهي بس حست إنه أنت منافقة وأنت وأنت وأنت، طبعاً هذه المشاكل العادية اللي تصير بين كل الناس. فكرة بس الفرق في الشعور إنه زي كذا النفور الغريب هذا بدون أي سبب، ما أقول لك إنها مثلاً سوت لي حركة، إنها فعلت لي، إنها لا، حتى تلاقيني عشان أبرر لنفسي، بما إنه أنا في كلام كتير جوة عقلي أبغى أبرر لنفسي أنا ليه سويت معاها كذا، عشان ما أحس بتاني بالضمير، أو حتى للشخص اللي قدامي أبغى أحكيه عن صاحبتي إنه ليه ما صرت أكلمها. هي ذاك اليوم استخدمت شوكتي، إيش القرف ده، كيف مين يستخدم شوكة كذا؟ خلاص تبدأ طالع في الصغيرة عشان بس تطل إنه تطلع سبب، لكن لما تقعد مع نفسك لوحدك تلاحظ إنه لا، ما في أسباب. البنت زي ما هي ما أكلت بشوكتي، أو مثلا أكلت بشوكتي لكن هي متعودة تأكل بشوكتي، أنا بس هذه المرة ما عجبني أنها أكلت بشوكتي. هذا من ناحية العلاقات. وبرضو حتى في يعني مثلا خلينا نقول العلاقات الأعمق، مثلا خلينا نقول العاطفية أو الزواج، أنت تكون متفق مع الشريك على شيء معين، مثلا إحنا ما حناكل أكل حار، أنت فجأة تصير تبغى تأكل أكل حار ويصير أكلك المفضل، ويصير تكتب في البايو من محبين الأكل الحار، وتروح تفتح مطعم، فاهم؟ يصير عندك يعني تحول وتطور غريب لعادة انت كنت ما تسويها او ما تحبها. فانا تقريبا هذا اكتر شيء كان غريب معايا، اكون وعدتك وعد بس اتغير، ومو انه تغير عشان كده بس مزاج ولا شيء، لا حقيقي انا حاسة نفسي احب الفلفل دحين، انا ابغى اكل فلفل، وتلاقيني اطول اكل فلفل شهرين ثلاثة شهور كده، فباين الحب حقيقي، مو انه مثلا نوع معين من الفلفل اكلته ما ناسبني، او هذا ناسبني اكتر وححبه اسبوعين الى انت تخلص العلبة، فهمت؟ فهذا تقريبا اللي كان مزعج من ناحيه العلاقات، انه الناس تصير اصحاب لعلاقات يعني لفتره طويله لانهم يطمنوا البعض ويرتاحوا البعض، لكن مريض ثنائي القطب فجاه يصير احد ثاني، يصير كذا اللي انا ما احب هذه الاشياء دحين، وانا احلامي تغيرت، وانا صرت شخص اخر، مع السلامه.
وما تكوني مدركه وقتها انك تتصرف بطريقه غريبه.
لا يعني اشوف نفسي مراهقة عمرها 17 قاعدة تناضل للحياة، انتوا ليه واقفين في وجهي؟ وانتوا ليه ما تخلوني اكل حار؟ انا احب الحار، ينشط الدورة الدموية، انتوا ما تبغوني اكون نشيطة، انتوا كلكم اعدائي. ايوه لا، مرة يتطور، مرة تطور فظيع. وشوف متى جاني الاستيعاب لهذا كله، بعد سنة من كل الدراما.
سنة كاملة
حصلت، سنة كاملة طالعت كذا اللي يا لطيف، اللي يا لطيف. كيف صار كذا؟ هذا من ناحية العلاقات. من ناحية الشغل نفس الشيء، عاد الشغل أسوأ وأسوأ، لأنه أنت مضطر ترتبط بالوقت، يعني عندك مسؤولية كبيرة في شغلة ما حد يسويها غيرك في الشركة مثلا، فأنت لما تتأخر، لما المدرية، طبعا في كثير ناس تتأخر وزي كده، لكن المريضين ثنائي القطب خليني أقول التأخير هذا عندهم بدون سبب. هو صاحي من 9 لكن ما قام من السرير، ليه؟ لأنه حاسس أنه ما يبغى يداوم، حاسس أنه اليوم نهاية الحياة، حاسس أنه هذه ما هي شغلته، وهذه أصلا حياة عبارة عن بروفا وكلنا حنموت في الأخير، فاهم؟ يعني كل يوم بصراحة أصحى، وأنا أصحى أقول لا، هو إن شاء الله هتقوم القيامة وحنصير أحسن، حنعيش في حياة الحياة الأبدية حقت الجنة. أنا عارفة أنه إحنا دحين شغالين ومتعبانين على نفسنا وبتجمع فلوس ومدري على إيش، ما أعرف، إحنا حنموت في الأخير. فللأسف كل يوم بأصحى بالطاقة هذه، فهذا يخليني أبدأ بمود وحش في الدوام مثلا، أتأخر زي كده، مع أنه يتغير سريع. خلاص أول ما أشوف الناس ويضحكوا معي ويتكلم معهم خلاص أصير كويسة. أول ما أصحى لوحدي عادي أول أفكار تجي على بالي. فهذا بالنسبة للشغل، يعني أنا بالنسبة لي كان الشغل والعلاقات مع العالم أصعب شيء، إنه أنا أحاول أوزن بينهم، لأنه ما هم لعبة، هدول بيدفعوا لي فلوس وهدول بيأتمنوني على نفسهم، وأنا بأضحي بالإثنين. فلما أستوعب بعد سنة هذا الشيء قديش يعني حزن.
وكل كم يعني تصير هذه المزاجية؟ هل تصير كل يوم؟ وهي دائما كذا موجوده ثابته
والله؟ والله دائما الصراحه، دائما حتى في الايام الحلوه، يعني مثلا لما امس اكون في البحر بما اني احب البحر ورجعت ويلا حداوم الشغل اليوم، برضو اصحى بدي النفسيه اللي اوف.
انا اتذكر لما درسنا كانوا يقولون انه في الناس اللي عندهم ثنائي القطب عندهم نوعين من النوبات، نوعين من المزاجيه، واحده اسمها هوس وواحده اسمها اكتئاب. أعتقد الهوس هي أول واحدة ذكرتيها بخصوص مثلا الأكل الحار، هذيك نوبة. أيوه. هوس صح كده؟
هذه هوس. أيوه الهوس فيها يعني تفكر وإبداع مو طبيعي، مو طبيعي. يعني الإنتاجية اللي أنا أسويها في فترة الهوس أو في نوبة الهوس تكون رائعة، لكن ياريت لو تكمل لأنه ما أعرف هل هذا كمان يأثر. أنا كمان عندي فرط حركة، فتلاقيني أوكي بدأت 6 مشاريع بس ولا واحد منهم اكتمل، فبالتالي كلهم يروحوا. بس أنه في أقصد العقل وقتها يكون بيفكر بشكل يحمس، يعني بيطرطع جالس يطلع أفكار من كل مكان، وفي شغف للحياة وفي حب للدنيا
في طاقة
وفي أمل في طاقة، هذا من الناحية الحلوة. لكن طبعا أنت برضو من فين تترجم هذا الهوس زي كده في الشغل؟ أوكي حيطلع حلو في علاقاتك مع الناس، حيطلع تهوري في علاقاتك مع نفسك أو في تصرفاتك مع نفسك، برضو فيه له تهور تقريبا في كل شيء، فيه له تهور مع هذا الشغل. الشغل حلو لأنه صاحب العمل يبغاك كذا، يبغاك مكينة، لكن الحياة ما تحتاج أنك أنت تكون كذا. بالعكس قراراتك في الدنيا كل ما أنك تفكر فيها مرتين وثلاثة كل ما أحسن، حتى لو كانت بسيطة. هل اليوم أكل ماكدونالدز ولا لا؟ فاست فود حمتن في الليل ولا لا؟ فاهم؟ فزي كذا نوبة الهوس بالنسبة لي أنا أسوأ من نوبة الاكتئاب. هما في 2، نوبة هوس واكتئاب، كل واحدة لها فترة معينة. نوبة الهوس ممكن تاخد معك 2 شهر، في ناس 3، بس أنا أكتر شيء 1. وتخيل أنه نوبة الاكتئاب نفس الشيء، أنت 1 في مود من الحزن ونفس الشيء أنت في 1 من السعادة والحماس، وكأنك ما حتموت حقيقي تتصرف، وكأنه ما في موت، غير إنه ما في نوم. في مرة قعدت 3 أيام صاح، مو مرة، كل مرة 3 أيام أقعد صاحية، تدفق في الأفكار في الكلام في المشاعر، متعب متعب. لأنه حتى لما أدخل بعدها على طول في نوبة الاكتئاب تلاقيني محدود حيلي، تعبانة، عقلي تعبان، نفسي تعبانة، جسمي تعبان، صحتي، ما في أكل ما في نوم. يعني حقيقي أنا وقتها أكون عايشة على الطاقة الشمسية بس كده. فبالنسبة لي يعني كثير ناس يقولوا لا في الهوس يكونوا أحسن عشان الاكتئاب يجيب لهم اللي هو أفكار انتحارية، يجيب لهم يعني مثلا بكاء متعب. بس أنا بالنسبة لي هذا كله قدرت أتحمله، لكن التهور والطيش والسرعة وكل هذه الحاجات في نوبات الهوس كانت بالنسبة لي أصعب. لأنه في لحظة، شفت أنت كل اللي تكلمنا عنه في البداية إنه مين أنا ومؤنس سالم كل شيء، في لحظة هذا كله ممكن يضيع مني. يعني حقيقي أقدر أكون شخص ماني منتج في المجتمع، وأقدر 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 بسبب إيش؟ السرعة اللي أنا والطيش اللي أنا أكون فيه. لأنك يعني بكل بساطة اللي يوصف نوبة الهوس كأنك في سيارة سبورت مرة مسرعة مرة مسرعة، والطريق ما هو ممتد، فيله يمين ويسار وفوق وتحت وجبال وتطلع، وانت بتطلع انت ما بتصدم، انت بتطلع انت ما صدمت.
ايش تقصيف؟ انا صدمت
يعني انت راكب سيارة سبورت طيب ومرة مسرع فيها، والطريق فيله منحدرات وانت ماشي مع المنحدرات كأنك سائق محترف، ما صدمت، فهم؟ ما سويت حاجة. فهذا اللي يخوف، كمية الثقة والغطرسة كأنك فرعون حقيقي. أنا أتوقع فرعون كان عنده 2 قطب من الشعور. الشعور مرة غريب، قديش تحس إنه عادي، لا من جد أنا أقدر أسرع وأقدر أدرك وما حموت. وكثير أشياء تهورية سويتها زي كده وفعلا ما مت. أنا بالنهاية يعني بالنسبة لي إيش الفشل في هذا التهور؟ الموت. لو مت أنا فشلت، فلما نطلع منها ماني ميتة وما سويت في نفسي أي خدش أو أي جرح أو ما تعورت في أي شيء، حاقول أوكي أنا نجحت خلاص يلا نسوي تاني.
هل تحسي مرة بالندم بعد مثلا تصرفات سويتيها في نوبة هوس؟
طبعا في نوبة الهوس انت ما تحس بأي شيء سلبي ولا شيء، حرفيا ولا شيء. خلينا نقول الجوع فيه شعور سلبي عشانك تبدأ تفقد طاقتك. انت في الهوس ما انت حاسس بالجوع ده اصلا، فما تفقد طاقة وما تحس بتعب، انت شغال طول الوقت. فلما ادخل في نوبة الاكتئاب لو سويت شيء قبل 10 شهور في نوبة هوس حفتكره وحزعل عليه، مع أنه نوبة الاكتئاب تجي برضو بدون سبب، بكى بدون سبب، حزن بدون سبب، غم بدون سبب. بس برضو من كتر ما أنت جالس لوحدك زي كده تجي أفكار وتروح، وإنت فعلت وعملت زي كده. يعني أقدر أشبهها صراحة زي النفسية فترة الدورة، بس إنه بدون سبب، بدون آلام، بدون أي شيء، بس كده أنت حزين وخلاص، وتصير منعزل. طبعاً في هذه الفترة يعني أنا ما أعرف إيش أسوي لما أكون موظفة، ما أقدر أداوم، اللي يصير مرة صعب إذا أنا كل يوم لما أصحى أتسجل الدوام، فما بالك لما أكون في نوبة اكتئاب، يكون مرة 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 صعب مرة صعب. فصرت كل ما أتوظف أقول للناس ترى أنا عندي ثنائي قطب ما في شيء يخوف كله تمام، بس ممكن أحيانا مرات في الشهر أحتاج إجازة، أو لو غبت بدون أي سابق إنذار معلش استحملوني، لأنه أنا ممكن أغيب من غير أي بدون سبب وكده خلاص ماني مكلم أحد.
ويتقبلوا هذا الشيء؟
يتقبلوا في المقابلة ويكونوا مرة داعمين ومدري، وحتى في بعضهم يقولوا ما يحتاج تقولي كده ترى ومدري، قلت لهم لا أنا سأل دكتوري وقال لي يحتاج وأنا حاقول، ولأني أنا شفت وأعرف أنه يحتاج، من الأفضل أنك تعرف. زي مثلا أيام المدرسة كان من الأفضل أنه المصاب بمرض السكر أنه المدرس يعرف، عشان عادي يخليه يروح الحمام طول الوقت وما يحس برايح يلعب. فنفس الشيء في الشغل لازم تعرف أنه أنا أنه عندي ثنائي قطب، عشان حتى لو أتغير أسلوبي فجأة ما تحسبني أنه أنا بس كده وحشة وغيرت أسلوبي معاه. أنا عندي كانت يعني حتى اللي كانوا يقولوا لي في الشغل أنه لا تقولي، كنت أنا أديهم هذا التوعية أنه لا تصدقني أحسن لك تعرف، لأنه حيتكون بيننا علاقة عمل، علاقة جدية ما فيها أنه تهاون أو شيء، بس أنا بقول لك شيء أنا أحتاج أحيانا فيه أعذار، أحيانا أحتاج فيه مساحة أكتر، مو أنه تتمشيلي وتتغاضالي قد ما أنه أديني فرصة بس يعني معليش. لو غبت اليوم وبكرة ومدريش معليش، يعني في مرة غبت أسبوع كان غير مقبول الصراحة، كان غير مقبول تماما. وحاولت بعدها أكلم صراحة ما قدرت، يعني ما قدروا يخلوني أكمل، وأنا حاولت بشتى الطرق إنه بليز إنه معليش إنه طيب إنه قلت لكم، قالوا لي طيب إحنا مقدرين اللي عندك، بس إحنا يعني ميزانيتنا كشركة ما تستحمل، وإحنا جايبين كاتب واحد اللي هو أنا، فالشغل كان كله واقف علي، فحتى لما حرجع كان حيكون صعب كيف أكمل. فهذا للأسف اللي يعني بيعطلني من ناحية المرض نفسه.
طيب يا جماعة، بأخذ شوية من وقتكم عشان أتكلم على الراعي الأول لهذه الحلقة، وهو المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المركز يرأسه معالي وزير الصحة، وأيضا فيه ممثلين من مختلف الوزارات. الرؤية حقة المركز هي الريادة على المستوى الوطني والإقليمي في تطوير وإنتاج برامج تعزيز الصحة النفسية. المركز يهدف إلى أنه يعزز الصحة النفسية في المجتمع من خلال نشر الثقافة والوعي عن مختلف الأمراض النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها، وأيضا يهدف إلى مساعدة المرضى أنفسهم وأيضا أسرهم في الحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وببساطة تعزيزهم للحصول على حياة أفضل. تقدروا تطلعوا على موقع المركز وأيضا حسابهم على تويتر من خلال الروابط اللي بنحطها في وصف هذه الحلقة. الآن خلونا نرجع لحلقتنا.
بيعطل يومياتي، عشان كده أقول لأي أحد يجي يسألني، أنا برضو أحيانا أحس نفسي زعلانة مرات ومبسوطة مرات. طبعا ما ينفع تشخصوا نفسكم كده، ما ينفع تشخصوا نفسكم من حكاوي الناس، ما ينفع تشخصوا نفسكم من مقالة في جوجل، ما ينفع تشخصوا نفسكم من أسئلة لعبتوها في مواقع كده إنه علم نفس، ما ينفع. لازم ترجعوا للدكتور، لأنه فيها يعني أكثر من خطوة وخطوة عشان تعرفوا إذا أنتم مصابين بهذا المرض أو لا. كان بالنسبة لي هذا من أصعب الأشياء، تكمل حياتك طبيعي. متى الإشارة اللي تقول لك يلا روح دكتور؟ لما ما أنت قادر تكمل حياتك طبيعي، مو لما صحبتك تتغير عليك وتقول لك متغيرة، لا هذه ما هي علامة. وكمان في أشياء مهمة لازم نعرفها، إنه العمر والعوامل الاجتماعية وهذه الأشياء، وإحنا في حياة مرة ما شاء الله سايرة دراما، فمو كل شيء يعتبر مرض نفسي، في أشياء حقة الظروف. بس أنا أقول دائما العرقلة تكون لما ما أنت قادر تحقق أهدافك، لما ما أنت قادر تسوي الصح، هنا معناته في شيء. ليه ماني قادر أسوي الصح؟ إيش فيه؟ وأنا فعلاً هذا اللي حصل لي، إنه أنا كده جالسة وجالسة أخبص 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 أخبص، فجأة كده ناس إنه من باب التنمر قالوا لي ترى أنت شكلك مريضة نفسياً، روحي شيكي عند دكتور إنه إيش فيك، ليه أنت كده؟ وأنا رحت كده من باب الحماس، شوف أنا كنت في نوبة هوس، من باب الحماس يلا تجربة جديدة بروح دكتور نفسي. ليه لا؟ ورحت كده مستشفى غريبة علي وما أعرف فيها أحد ولا شيء، رحت كده السلام عليكم، والله الناس قالوا لي كده كده، وأنا ماني شايفة إنه أنا فيه شيء، أنا عادي يعني أحب أغير وأحب أحط وأحب أفعل. والدكتور كده من أول نظرة قال لي معروف هذا تقلب مزاج وأنت عندك ثنائي قطب. طلعت كده أول مرة كنت أسمع ثنائي قطب إيش يعني، فهو شرح لي كده بالمصطلحات العلمية وما فهمت ولا أي حاجة. رجعت البيت وبدأت أبحث في النت، ما لقيت ولا شيء، زادني اكتئاب كده الموضوع، حسيت اللي يا الله خلاص أنا صرت مريضة نفسيا، إيش هذا؟ طبعا هو جيني، يعني ممكن يكون في سلالة من أهلك في عائلتك، ويتحفز مع الصدمات، يعني لو حصلت لك صدمة حيطلع تلاقيه مثلا قبل ما أتشخص كان موجود، لكن بشكل أهدى بشكل طفيف بشكل خفيف، ما يأثر بس مو مرة كتير أقدر أتحكم. لكن ممكن تيجي صدمة في حياة الشخص أو مثلاً مرحلة تغير عمر من إنه كان طفل إلى نضج، يتحفز هنا الاضطراب ويبدأ يبان أكثر هنا.
وبالنسبة لك كان في حدث خلاك يعني خلى الأعراض تطلع؟
المسؤوليات أعتقد، يعني الحدث الأحس الواضح والمنور كده المسؤولية، إنه أنا مرة طفلة حتى وأنا دحين عمري 24 ما عمري شلت مسؤولية تكبرني لا عقليا ولا يعني نفسيا، كده دائما أعرف إنه عندي ظهر، إيش ما خبصت إيش ما سويت مشكلة خلاص في أحد حيقول لي أنت غلطانة، غلط يا ماما لا تسوي كده، فكنت دائما خلاص أفكر كده. بس لما وصلت ده العمر طالعت لا ما ينفع، في مرحلة أنا اللي حتحمل أغلاطي، فأول مرة تحملت غلط أنا سويته تقريبا هي اللي كانت الصدمة اللي من جد ما أقدر أقول للماما وبابا الحقوني سويت فعلت. بالنسبة لي كان إيه صدمة إنه الحياة بدأت تصير من جد.
هو هذا وقت التشخيص صح؟
أيوة.
برجع للبداية مرة، إيش أول حدث لو تتذكري حسيت إنه تصرفك فيه كان غريب؟
أول شيء صراحة لاحظته يعني واحدة من الدكاترة اللي أنا رحت لهم، طبعا أنا مرة رحت دكاترة كثير تقريبا، واحدة من اللي رحت لهم قالت لي لا يا حبيبتي أنت مش بايبولر إنه ثنائي قطب، أنت بس دي كاريزماتيك، أنت كده أنت واحدة فرفوشة وأحيانا بتزعل. وأنا كده أوكي أيوة اللي أوكي تمام خلاص، هي مصرة إنه أنا ماني مريضة، وأنا كده اللي لا لأنه أنا ماني قادرة أكمل حياتي، فأنا عارفة إن أنا في شيء. ف يعني أول شعور حسيته اللي هو نوبة الاكتئاب، هذا هو أول موقف استغربت إنه نعم كيف أنا زعلانة من أسبوع وليه زعلانة وإيش بي، وجالسة أفكر وجالسة ما أدري إيه، لأنه على قول الدكتورة هذه إنه أنا كاريزمتي إنه أنا سعيدة معظم الوقت وأنا كده، لا فعلا يعني معظم وقتي كنت إنه أنا الشخصية اللي دائما مرحة في الجلسة موجودة دائما أضحك دائما أحب أطلع وأحب أجي وزي كده. بس زي ما قلت لك أول ما دخل التهور في السعادة هذه والثقة العمياء هذه أنا هنا خفت، هذا مو مود سعيد، هذا ما هو مزاج حلو، هذه ما هي لحظة فلة، هنا في شيء غريب، لأنه فعلا الشعور يكون سعادة لا نهائية كذا، كأنك أكلت أطعم وجبة لك في حياتك وما كأنك حتدخل منها، فاهم؟ كأنك في طيارة مسافر، الشعور زي كذا. فاللي خلاني أول الشعور انتبهه اللي هو نوبة الاكتئاب، كنت وقتها لسه ما رحت دكتور ولا أي حاجة، لسه بس دوبي زعلانة في البيت. فهذيك اللحظة بدأت أبعد الناس عني، أي أحد صار يكلمني أوعدهم وما أخرج، أتفق على مقابلات شغل وما أروح. وقتها برضو كنت لسه دوبي فاتحة مؤنس سالم، فمرة كنت زعلانة شوف قدي يعني مؤنس سالم حقي شغلي حلمي أخيرا صار، فلما أتفق على شغل فيه وما يعني ما أشتغل على الشغل أطالع إنه ليش. مرات ناس تحول مثلا الحساب حق الشغل ارجع احول لهم هو انه خذوا شكرا خلاص ما بشتغل عليه بس كذا بدون اي سبب، وانا جاهزه في البيت ما عندي ولا حاجه. فكنت مره مستغربه انه ايش الرغبه القويه هذه في صد الحياه ليه كذا،
وما في احد لاحظ هذا الشيء يعني غيرك انت يعني في البيت إلا. ما قالوا نورا انت قاعده تتصرفي بشكل غريب
الا وكلهم قالوا حسد، بس حسد 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 أوه. إيه لأنه فعلاً كان غريب إيش الحزن اللي أنا بأحزنه ده، يعني أنا كنت أزعل عادي بس في أسباب زمان إنه حزني خليني أقول لك حاد عادي أزعل زعلة قوية وأجيب العيد وكل شيء بس إنه تكون عندي أسبابي، بس هذه يعني في هذه المرة كذا بدون أي سبب وحزن مستمر وطويل واكتئاب طويل ونفسية كده وحشة فكان أهلي كان إنه خلاص شايفين إنه بس حسد. إلين خرجت من المود هذا ودخلت في الهوس، هنا كان مرة غريب، هنا حسيت كده الله بس غيرت جو، أنا كويسة أنا مرة ممتازة. بعدين لما شافوني مجنونة كده ورجعت أرجع أكلم الناس اللي سحبت عليهم قالوا لي لا مستحيل أنت قلتي كلام وفعلتي وكده ودحين أنت جاية تحسبي عادي، أنت مريضة أكيد روحي شوفي وضعك، إنه يحسبوا انفصام. وما أعرف بالضبط إيش الفرق، إيه ما أعرف إيش الفرق بالضبط أو إيش الشعرة اللي بين ثنائي القطب والانفصام، بس الدكتور قدر يعرف. يعني
في اللحظة هذيك أنت قررت أنك تروحي تزوري دكتور ولا تروحي مستشفى لما قالوا
لك؟ زي ما قلت لك أيوة إنه رحت مو من باب إنه والله قلقت ولا كذا، ما كان صراحة عندي هذا الوعي، يعني أنا جالسة أقول لك لما تبدأ تلاحظ إنك ما أنت قادر تكمل حياتك اليومية بشكل طبيعي معناته في مشكلة، أنا هذا من الوعي اللي وصلني بعد ما شفت معاناتي السنة اللي فاتت. وقتها لا ما كنت يعني ما أعرف شيء عن الاضطراب نفسه أساساً، فرحت من باب الفضول، الله قالوا لي إنه أنا مريضة خلينا أروح أجرب، طفش فانا اروح كمان خلينا نروح دكتور نفساني بس. ورحت عند الدكتور.
وهذا كلام السنه اللي فاتت يعني لك تقريبا سنه مع الباي
بولر؟ لا لا اكثر. شوف او ماي جاد اكثر. عدى وقت قبل الحجر. قبل الحجر
ابغى ارجع للحظه اللي لما قال لك الدكتور انه اوكي انت عندك ثنائي القطب. اتذكر ان قلتي رجعت البيت ايش كنت حاسه؟ اعتقد يعني ثنائي القطب شيء غريب ان نسمع من الدكتور
بصراحه. طبعا انا اتوقع كنت في حاله هوس وقتها لانه مره كنت متحمسه حتى رايحه متشيكه يعني رايحه مستشفى ما اعرف ليه كنت لابسه احمر وحاطه رج احمر مره كان غريب. مره كنت متشيكه وزي كذا والدكتور مفجوع اللي طيب. فلما قال لي انت ثنائي القطب طالعت فيه كذا اللي اول شيء كنت مكسوفه اقول له ايش يعني ما ابغى بام متخلفه. قلت له معلش يعني هو زي الانفصام. قال لي لا هذا تقلب في المزاج ما اعرف ايه ما ادري ايه. واداني دواء سكت كذا. الاول ما اداني الدواء انا هنا صراحه كانه احد جاء نفخ كذا في صدري كانه في هواء بارد كذا. حسيت ايش ده حاخذ ادويه اوكي اتشخص بمرض نفسي بس باخذ دواء هو انا قدي كذا حالتي تحزن. انا وصلت لدرجه انه انا اخذ دواء وانا ماني عارف انه انا مريضه. هنا بدات احس بالمسؤوليه تجاه نفسي انه ايش كنت مسويه ولا ايش صار. يعني بدات افكر في الناس اللي غلط فيهم في الشغل في حق نفسي في كل شيء انه شكله من جد فعلا انا اهملت نفسيتي فتره وفعلا انا كنت مهملتها بالزياده حتى من ناحيه التطور النفسي لانه كنت مره مركزه على التطور المهني. ابغى افتح مؤنس سالم وابغى اجيب فلوس وابغى افعل وابغى اعمل وابغى اعرف ده وابغى اعرف ذاك وابغى اعرف هذول عشان هذول عندهم علاقات وكذا. فكنت مره جالسه مركزه في حياه الشغل نسيت صحتي ونسيت نفسيتي. والنفسيه ترى زيها زي مثلا السنون وزي العيون انه لازم تروح تكشف عليها كل ما تحس انك انت مو كويس. وهذا ما هو دلع. النفسية هي اللي مشيتنا في الدنيا دي عشان نتحمل كل شيء بالقدر الطبيعي من الاستيعاب سواء بالحزن ولا السعادة. فلما رجعت البيت لسه ما قلت لأحد أنا إيش بي وإيش فيا وإيش حسيت وإيش الدواء ده حتى ما رضيت أخذه كده. قلت لا اللي أبحث عن الدواء في الإنترنت هشوف إيش مركباته الكيميائية وحاشوف كيف يشتغل وإيش أعراضه الجانبية ومتى يتاخذ أحسن. مع أنه الدكتور قال لي كل شيء بس أنا أبغى أقرأ حتى الأشياء اللي ما قالها الدكتور لأنه أكيد الدكتور حيختصر أنه كذا 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 هو يمكن متعود. بس أنا مرة كنت فضولية على الاضطراب مو بس عشان نفسي أنه بطمن على نفسي عشان أنه إيش ده الشيء الجديد إيش ده المرض إيش يعني. وصرت أدور أكثر هل في منه أفلام هل في منه كتب كذا من الجانب اللي أنا يعجبني هل في منه شخصيات مشهورة عندهم هذا الاضطراب. طبعا للأسف إنه فيه بس أنا ما يحضرني الآن. ممكن في نهاية الحلقة أو لما ننشر الحلقة نحط أسماء الأفلام وزي كذا حيكون مرة حلو الناس تتفرج عليها. وطلعت لي كل النتائج اللي كنت أبغاها في مقالات. طيب يلا أبغى أروح يوتيوب أبغى أشوف فلوجرز يتكلموا عن الموضوع أبغى أشوف زي كيف اللي يشاركونا رحلاتهم في مثلا مرض السرطان وكل هذه الحاجات أبغى أشوف زي كذا. ما لقيت ولا أحد كذا اللي
حتى بالعربي والإنجليزي
ولا بالإنجليزي كان فيه بس يعني أبغى بالعربي أبغى أحس أحد مسلم زيي وعايش هنا في الوطن العربي مع المجتمع هذا مع هذه الثقافة مع أسلوب حياتنا برضو عشان أعرف كيف مشي في هذا الطريق عشان أحاول أمشي زيه طالما أنه أنا جديدة في هذا الطريق. ما لقيت ولا أحد عربي. كل اللي لقيتهم كانوا أطباء وبيتكلموا في الموضوع وأنا ما أبغى أسمع من دكتور أنا بأسمع من أحد وقع الوقعة وبيقول لي كيف قام أو بيقول لي فين ما تعور أو بيقول لي إيش سوى عشان ينصب الغبار. ما أبى دكتور يقول لي ترى حيسلك وحيسلك وحيسلك لأنه مو شرط. الدكتور ما يعرف يعني يعرف اللي بيحصل في الدماغ والتركيبة والأسباب وهذه الأشياء بس ما حس. لكن اللي حس مرة حيقدر يوصف لي يعني زي ما أنا بقول لك مثلا حسيت بهوى في صدري ما حيقول لي كده الدكتور ترى حتحس بصدمة. مو كل الدكاترة عاطفيين لأنه أنا بصراحة تجربتي كانت مع الدكاترة زي ما قلت لك رحت كتير وكانوا مفيدين من دي الناحية اللي الأدوية والأشياء هذه بس أنه من الناحية العاطفية ما استفدت كتير بالذات أنه في نوبات الاكتئاب أول شيء يجي في بالك كيف أموت إيش أقرب طريق للموت يلا ننتحر الله مرة فل الانتحار هيا نموت. يعني مرة كانت أكتر فكرة تخوفني عن الاضطراب إنه طول ما أنا بفكر إنه أبغى أموت هذا مو طبيعي لأنه هذه ما هي الغريزة البشرية. بالعكس أنت لو شفت سيارة حتيجي تقتلك إنه تصدمك كده حتحاول توخر لأنه هذه غريزتك إنك أنت تتفادى أي شيء يبغى يقتلك. فلما تروح تبي تقتل نفسك أنت ما أنت طبيعي إيش في. فأنا هنا عشان كده كنت مصرة أروح دكاترة إنه لا قولوا لي هو ثنائي قطب ولا هو إيه أنا ليه أبغى أموت ليش كل يوم أصحى أحس أبغى أموت ليه كل ما أشوف أدوية مرة يكون عندي شعور كبير للفضول إنه أنا أجربهم. كلهم قالوا فعلا هذا من نوبات الاكتئاب في ثنائي القطب، لأنه حتى في نوبات الهوس ما أحس أني أبغى أموت، أحس أني ما حاموت، فعادي أجرب أي شيء، عادي أخذ أي حاجة لأني ما حاموت. أنا عارفة أنا مرة سعيدة لدرجة ما حاموت. صرت أروح دكاترة وأسمع منهم وزي كذا، كانوا أغلبهم يعشموني طبعا أنه كلمينا لما أنت بتنتحري، إحنا حنكون موجودين طول الوقت. ولما أكلمهم الساعة واحدة في الليل واثنين في الليل، أنا بموت إيش أسوي، قولولي ردوا علي كذا. اللي أتوقع في دراستهم أنه هذا التصرف الصح، والكل يتفق أنه هذا الصح، لكن أنا إلى الآن ما أشوف أنه هذا الصح. أنه يقولولي لا ما حتموتي، خلاص أنت نامي دحين وبكرة نتكلم، وأنا كذا لا ما في كذا، لأنه أنا وقتها أكون في ثورة داخلي، ثورة في عقلي في نفسي. أنت جالس تقول لي أنام، كيف أنام يعني؟ ما صراحة يعني من الناحية السلوكية ما عرفت أتفق كثير مع دكاترة، لكن هذا مو معناته أنه ما حد يروح. هذه أنا أسلوب حياتي ما مشي مع الدكاترة، لكن ممكن أسلوب حياة الناس التانيين يتماشى أحسن، وممكن أحد تاني يتفاعل أفضل في استقبال المعلومات من الدكتور. أنا الصراحة يمكن عشان في عناد هذا من حالي أنا كنورة، فما ناسبني كده. لا أقنعني، قل لي ليش ما أنتحر الآن، هل في عشان جنة ونار؟ قل لي ليه، طيب يمكن يطلع ما في جنة ونار. فلدي الدرجة كنت أغوص في أفكاري. ما كان يمشي معايا العلاج السلوكي، لكنه مرة مهم، من أهم 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 المراحل العلاجية. طبعا الثنائي القطب يتعالج بالعلاج السلوكي والعلاج الدوائي. الدوائي يشخص يعني يكتب الدكتور، والسلوكي مع أخصائي نفساني. فالدكاترة هم اللي كانوا يعني عادي كويسين معايا، بس كانوا مختصرين سريع إنه أنت ثنائي القطب، هذا الدواء حقك، نشوفك بعد شهر، قولي لنا إيش صار معك، مع السلامة. أما الدكتور النفساني والأخصائي النفساني اللي كان يبغاني أجي دائما وزي كذا، لكن ما كنت أشوف أي فائدة. أنا أكب العشاء من أول مرة، أنا أفعل وأفعل 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 وأقول 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 وأقول، كيف أبطل أسوي كذا؟ يمكن لأني مستعجلة على إني أبطل أسوي كذا، وهم عندهم طريقة معينة. المهم إنه أنا ما كان عندي صبر معاهم، فما قدرت أكمل. وحتى الأدوية العلاجية كلها ما كانت تناسب أسلوب حياتي أنا. لكن الناس اللي قابلتهم في السوشيال ميديا وكنا نتكلم كذا في الخاص إنه عن تجاربنا، كلهم مشي معاهم الدوائي، وكلهم مشي معاهم السلوكي، وكلهم في أحسن مراحل العلاج. ليش؟ لأنه يعني سمعوا الكلام واشتغل معاهم. أنا بصراحة ما أعرف يعني الأدوية إيش شغلتها، تحاول تهدي المزاج وتخليه على وتيرة واحدة. ما أعرف عن الناس التانين إيش كانوا يحسوا، بس أنا ما أحب إني ما كنت أحس بشيء كذا. تبلد، كان شعور من التبلد يخليني أحس أبغى أموت أكثر، مع أنه في الرشدة حقت الدواء مكتوب ممكن أول أشهر من استخدام الدواء يجيكي شعور بالانتحار، وهو عادي طبيعي مدري. أنا ما قدرت أتحمل، قلت يعني أفضل أتعامل مع الحالات أو النوبات بدون دواء أفضل. عادي عندي أبكي 10 ساعات، ولا إني أقعد مخدرة 10 ساعات، وخصوصا إنه أنا شغلي يحتاج إن أنا أكون في أحسن طاقة، في أحسن مزاج، في أحسن حالة من الإبداع. الأدوية كانت تمنعني بصراحة إن أنا أشتغل على يعني أشتغل بشكل إبداعي. بالنسبة لي كان شغلي يعني أمل الوحيد في النجاح، كنت أشوف مخرجي الوحيد في الشغل. أنا لما أسوي شغل حلو أنا هنا انبسط، وهنا فلوسي تكتر، وهنا أحلامي تتحقق. فبالتالي شغلي هو أهم شيء عندي، اللي هو فين؟ في عقلي. أول ما بدأ عقلي يوقف حسيت كذا اللي يا لطيف صار مالي لازمة في الحياة، ما أسوي ولا شيء. أنا ماني مثلا مغنية اللي أقدر أستخدم حنجرتي وأغني وأقدر أعوض اللي خسرته في عقلي. لا، أنا عقلي لو عقلي ما صار يشتغل ما حقدر أكمل، ما قدرت برضو أتعامل مع الأدوية.
طب إيش في أشياء نفعت معاكي؟
أول شيء الخبرة بصراحة. أنت لازم تتعور شوية، لازم تاخذ الدواء وزي كذا تحسه ناسبك تكمل فيه، الحمد لله وكل شيء تمام. ما ناسبني أنا في حالتي، قلت طيب ما ناسبني، إيش البديل؟ الدواء إيش بيسوي؟ بيخلي مزاجي يهدى ويكون مستقر. طيب ليه ما أسوي أنا كده بنفسي؟ وفعلاً صرت أسوي كده. كل ما أحس إن أنا في شعور مرة قوي ومرة فاير وكأنه موية مغلية، أقعد أقول لنفسي كده، أقولها بصوت عالي، نورة أنت في حالة هوس، نورة أنت في حالة اكتئاب، ما في شيء يبكي، ما في شيء يزعل، ما في شيء مبسوطة كده. تزبط بشكل مرة بسيط، بس يعني أحسن من لا شيء بصراحة. يعني أنا كمان ما أبغى أني ما أعيش، ما أبغى أعيش على الأدوية هذه اللي تخليني ماني حاسة بنقطة سعادة. ما أبغى كذا، ما أبغى لما أكل سوشي ما أحس قديش طعم، وأنا مرة أحب السوشي. بالنسبة لي يعني كان هذا أحسن حل مشي معايا أنا. فصرت فعلا كل ما أحس أني في نوبة أول شيء أقول شكلي في نوبة، يا اكتئاب أو هوس، أول ما أشوف نفسي يعني صاعدة أو نازلة في الشعور أعرف إنه واحد من الاثنين. وبرضه هي ترى تصير زي الدورة الشهرية، خلاص تصير كده تجي يعني في كل شهر مرة، شهر حزن، شهر اكتئاب، شهر سعادة، شهر كذا، شهر كذا. برضو هي مع الخبرة انت خلاص تبدأ توقت انت متى حتكون مبسوط متى حتكون زعلان، فبالتالي تتوقع ايش حتسوي. وبرضو مع الخبرة انت حتبدأ تعرف انت ايش تصرفاتك او ايش سلوكك في فترة الهوس او في نوبة الهوس، وايش سلوكك في نوبة الاكتئاب، فتبدأ تعمل لها كنترول. طيب انت مثلا لما تكتئب تصير تبدأ تنتحر، طيب يصير شيل كل الأدوية وديها عند امك، خليها تقفل الباب ولا اي زي كذا، شيل كل السكاكين، شيل كل الحاجات. مثلا انت في نوبة الهوس تصير تتعرف خلينا نقول على ناس وحشين، مثلا ناس أشرار، ودول يصير لا تخرج من البيت، أو لا مو لا تخرج، روح عند قرايبك أولاد عمانك زي دول الناس، ناس تستأمن على سعادتك معاهم، السعادة الزيادة هذه. فهذا اللي أنا صرت أسويه في الفترة الأخيرة، والحمد لله أحسه مرة ماشي معايا كويس. فعشان كده أنا صرت مرتاحة أتكلم عن الموضوع، لكن أول بصراحة أنا كنت أخجل لأنه أحس الناس حتقول لا أنت ما أنت مريضة، وأنت بس وحشة وخلاص، أنت كده، أنت تبي تتغير على الناس، وأنت تبي تكون عندك عدم حس بالمسؤولية، وأنت وأنت وأنت. لما صار عندي هذا التحكم صار كويس، وأتوقع حتى اللي بياخدوا الأدوية ومع العلاج السلوكي يصير عندهم هذا التحكم بعد ما يستوعبوا سلوكهم في النوبات. فيمكن أنا هذا اللي كنت أحتاج بس أشوفه من أحد في الإنترنت مريض إنه يقول هذا الشيء، يعني أي دكتور ما قال لي هذا الشيء، خلاص إنه المفروض نمشي على العلاج ونمشي على الخط ونتوكل على الله، لكن لا، في له كنترول، لازم تمر في نوبة الاكتئاب وتمر في نوبة الهوس عشان تعرف تسوي لنفسك الكنترول هذا، أو تعرف إيش الكنترول حقك.
طيب، جاء الوقت اللي أتكلم فيه على ثاني رائع عندنا في هذه الحلقة، وهو مجتمع ثنائي القطب، وهي ببساطة مبادرة تطوعية تهتم عموما بدعم المصابين بثنائي القطب، وتهدف إلى أنها تخلق بيئة آمنة وصحية للمصابين بهذا المرض. يا جماعة، حسابهم مرة رهيب على تويتر، عندهم تغريدات ومعلومات ثرية، وأيضا موقعهم جدا جدا جميل. أتمنى لو تتابعوهم على تويتر وتشيكوا على الموقع حقهم، وكل الروابط لهذه الأشياء إن شاء الله بتلاقوها في الوصف حق هذه الحلقة. الآن خلونا نكمل مقابلتنا.
طيب، الناس اللي حولك مثلا، لو انا كنت في البيت مع شخص مصاب ثنائي القطب، ايش ممكن اسوي لو انا عارف انه الشخص الحين قاعد يمر بنوبه هوس؟ هل في شيء يمديني اسويه؟ يعني مثلا معاكي في البيت ايش يسووا؟
بصراحه اهلي مره الله يعطيهم العافيه ما قصروا، حاولوا على قد ما يقدروا انه يتثقفوا عشاني ويكونوا ملمين بالموضوع، سالوني يعني غير البحث في الانترنت اللي سووه، سالوني انت ايش تبي، طيب لما تكوني كذا ايش نسوي، لما تكوني كذا ايش نسوي. انا عن نفسي حسيت بس انه سووا نفسكم مو شايفين، بس مكتئبه مره سووا نفسكم مو شايفين، مع اني حتلاقيني في يومياتي اكتب عندي كذا كتيب فضفضة أكتب فيه عن كل الناس، أكتب أوه ماي جاد أنا زعلانة ولا حد انتبه لي مدري، بس تخلص النوبة أطالع كده اللي لا بالعكس كويس، لأنه أصلاً لما ينتبهوا لي ويجوا يكلموني أنا مرة عصب إنه أنتوا عارفين أنا ثنائي قطب، كيف تسألوني إيش بك؟ ما أعرف إيش بك، أنتوا بتحرجوني لما تسألوني إيش بك، إيش أقول؟ ما عندي سبب بس كده قاعد أبكي. فمرة كنت أعصب من اللي يسألوني، إنه بالذات اللي يكونوا جديد علي في يعني في حياتي، ويسألوني إنه ليه زعلانة؟ طب إيش بك اليوم؟ طب إيش فيه؟ طب ليه؟ طب مدري، ما عندي جواب. ومرة كنت أعصب إنه لا أبان دراما كده. ونفس الشيء لما أكون في نوبة الهوس وأكون مثلاً بتكلم كثير وبضحك كثير وبأشتري كثير، إيوه هذه أهم نقطة ترى ما قلت لكم، إنه مرة يكون فيه صرف كثير، يعني نوبة الهوس أنتم مفلسين
تشتري؟
إيوه مرة، وأشتري
زي كتير. إيش يعني؟ ملابس، سيارات؟
إيوه يعني أتوقع لو أسوق هشتري سيارات، كل شيء تقريباً، أشتري أشياء أحتاجها وما أحتاجها، أشتري كل شيء، وأشتري للي حولي، وأشتري للي حولي، يعني شيء مو طبيعي. يعني ببساطة كده أنا صرفت 40,000 في شهر على تفاهات
نوبة هوس،
في نوبة هوس على تفاهات، لا إني مثلاً أقول لك اللي رحت فيها إجازة ولا رحت فيها سفرة ولا تأجرت فيها شيء، لا، في تفاهات، مطاعم، طلعات، ملاهي، مدريش، ملابس. هذا الشيء يعني حاولوا أنتوا تتحكموا فيه برضو في نوبات الهوس، وبشكل عام برضو في نوبات الهوس اللي بقوله إنه كيف يتعاملوا الناس فيها معايا، الأفضل بس إنه يسووا نفسه مو شايفين، برضو ما يسألوا إنه ليش أنت بتتكلمي كده ولا إيش الأفكار هذه، لأنه كانوا في ناس كده تستغرب أنت ما تتعبي، مرة بتفكري كثير، كل كلمة قاعدة تفسريها وقاعدة، وأنا كده أطالع اللي إيش الناس اللي ما عندهم حياة هدول. طبعا انا ماني شايفه دحين انه انا عندي طاقه زياده، انا شايفه انه هدول ما يعرفوا يعيشوا وهدول حيمنعوني عن الحياه. انا ابغى افكر وانا ابغى اسوي مشاريع وانا ابغى اخطط، انتوا بتقعدوا كده تحبطوني معناته انتوا الاشخاص الغلط اللي انا اشارككم هذه الافكار. بكل بساطه اعتقد لو انت كنت صديق مقرب لاحد بيمر بنوبه هوس، يكون منتبه له اكثر من نوبات الاكتئاب. نوبات الاكتئاب اللي يخوف فيها بس الانتحار، وصدقني اللي بينتحر حيعرف ينتحر. الاوفر دوز والجرعات الزياده يعني هو في الغالب انتحار حق اللي بس كده انتبهوا لي اهتمام، مو كل الحالات بس معظمها، لانه زي ما قلت لك فعلا اللي يبغى يموت يعرف كيف يموت. الادويه وهذه حاجات ما تموت، هذه بس تجيب انتباه، توديك المستشفى، تخلي الناس تتجمع وتقول لك سلامات بسم الله عليك وفعلا هذا اللي احنا نحتاجه في ديك الفتره. انا احتاج احد يديني وجه شوية، أقوم أبغى أموت. ففي نوبة الهوس ما في كده، في نوبة الهوس بقول لك في تمرد على الحياة، في تهور، أنا ما حموت أبدا إيش ما سويت. فأنت هنا خليك مراقبني بس لا تفكفك جوي. لا تكون
لا تتحكم فيه.
أيوة لا تقول لي أقعد في البيت، لا تقول لي لا تطلعي، لا تقول لي يلا أرجع البيت، لا تقول لي كده، لا تقول لي نامي، لا تقول لي كلي، بس خليك منتبه إيش أخذت، مين كلمت، فين طلعت، فين رحت، زي هذه الحاجات. يعني هو بس انتباه، لكن تحس يعني ما انه توجيه، لا اسلوب الاب، يعني انه تصير اب فجاه مثلا لصاحبك اللي عنده ثنائي القطب مره، لا، لانه على طول حيحسك عدو وحيبعد عنك على طول، ما حيفكر ابدا انك انت بتفكر في مصلحته، لانه هو ما هو شايف في شيء اسمه مصلحه، هو شايف دنيا وخلاص.
اوكي طب علي جو هيد، شايفك رافع يدك.
ايوه كان عندي تعليقات، بعضها ذكرت وبعضها لا. بما اننا قاعدين نتكلم على موضوع انه كيف اتعامل مع مريض ثنائي القطب وايش افضل شيء اسوي معه، ممكن اقترح انه اذا جاني مريض ثنائي القطب يفضفض لي عن مثلا نوبه الاكتئاب او الحزن اللي هو فيه او ايا كان الشيء اللي يفضفض لي فيه، كيف اتعامل معه؟ هل احاول اغير هذه الافكار ولا اجاري في الفضفضه؟
لا جاري. يعني انا برضو كنت احتاج احد بس مو تلاقيني في عز النوبه كذا، يمكن على اخرها آخرة اليوم تلاقيني كذا أروح لحالي، أنا أكلم أمي مثلاً، والله ماما تخيلي كذا 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 صار. أمي بخبرتها البسيطة بتغير لي على قولك الفكرة، بس ما بتغيرها جذرياً، إنه أوه حاولي وتعطيني حلول كبيرة وتفاكير فظيعة للحياة عشان أتخارج من الموقف اللي أنا فيه. لا تقول لي طب ليه، يعني زي كلام الأمهات البسيط جداً اللي ليش، ليه زعلتي، ليه حصل، ليه كده كان، لا عادي انت عارفه دائما يصير كده، وما في شيء يقعد كان، ما زي كده اللي هي الـ 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 يعني الطبطبة البسيطة، لانه زي ما قلت فترة نوبة الاكتئاب ما تحتاج غير انه احس انه في احد جنبي، عشان كده انا انتحر، لانه ما في احد جنبي، ابغى احد يعرف قديش انا سئمت، انا قديش اتحملت، انا قديش تعب، وصلت معي لدرجه بموت نفسي. انتبهوا شايفين كلكم، هذه هي الـ 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 او هذا العلم اللي انا برفعه اللي ما حد شافه لسه، فلما انتحر انا بوريك اكبر علم عندي، انتبهوا ترى انا مره واصله معايا، مع انه ما هي واصله معايا ولا شيء، بس ما واصله معايا نفسيا. عشان كذا الفضفضه في ذيك الفتره ترى ما تكون حقيقيه، تكون لحظيه، ما تكون مشاكل طويله او شيء. حتى لو جاك اشتكى عن الشغل، يعني انا دائما اجي اشتكي عن الشغل، دائما اجي اقول ما احس انه انا هذا شغلي، وما احس هذه حياتي، وما ابغى كذا، وما احس انا هذه، يعني ما تخيلت انه انا اتخرج من الجامعه عشان اكون دي الموظفه الان. بس تخلص النوبه طالع بالعكس، أنا محظوظة جداً إنه أنا في هذه الوظيفة اللي هي مناسبة جداً ل يعني إمكانيات عقلي، وأنا لو كنت في أي مجال وظيفي تاني ما كنت حأبدع زي ما أنا مبدعة هنا. هي مجرد فضفضة لحظية، يفضل إنك تجاريها، ما تحاول تعطي حلول حقيقية وفي نفس الوقت ما تسلك وما أدري إيش، لا يعني طبيعي، خليك طبيعي.
يعني أحس من كلامك، أحس القاعدة هي إنه ما نتدخل، ما نحاول نغير شيء، بس يعني نكون منتبهين للي قاعد يصير حول المريض، ويعني نجاريه في الأشياء اللي يقولها، في الأشياء اللي يسويها.
لأنه زي ما قلت لك إنه يسمع كلامك في فترة في نوبة الهوس بالذات مستحيلة، لأنه زي ما بقول لك قبل الهوى إنه من اسمها هوس، يكون مهووس باللحظة اللي قدامه، مهووس بال خلينا نقول بالتسوق لو كان بيتسوق، مهووس بالأفكار اللي هو بيفكر فيها، مهووس بنفسه لو حس إنه أبغى قص شعري ولا بعمل تاتوز ولا أبغى، مهووس باللي هو عايشه الآن واللي حاسس فيه الآن. مستحيل يشوفك، مستحيل يفكر فيك، مستحيل يفكر في أنت زعلان ولا فرحان ولا خايف عليه، هو ما يهمه، هو كل اللي يهمه الآن كيف ينبسط في اللحظة هذه. أنا عشان كده أقول هذاك يعني اللي كانوا يقابلوني في الوظائف حقتي يقولوا لي لا تقولي، لا تقولي يعني ما يحتاج إنك تقولي إنك مريضة، لا مرة يحتاج، لأنه في هذه اللحظات أنا أبغى أحد ينتبه علي. والحمد لله يعني مرة كويس لما تلاقوا شخص ينتبه عليكم بدال الأسلوب اللي ما بيكون شخص عائق في الطريق، قد ما إنه هو منتبه إنكم أنتم ما تتعوروا، هذا أهم شيء. أنتم حتتعوروا بس مو كسر مثلا، ما حتكسروا ضلع، ما حتكسروا رجل، ما حتكسروا شيء، حتتخدشوا حق التعليمة، حق إن تتعلموا، هذا غلط. بس أهم شيء إنه ما تصير لكم أضرار على المدى البعيد، تدخلوا في مشاكل كبيرة، تدخلوا مضاربات مثلاً، ما أعرف إيش هذه الحاجات. فلما يكون في أحد عارف بالحالة اللي أنت فيها يعني حيساعدك إن شاء الله إنك تتجنب تدخل هذه الأشياء. طبعاً للأسف إنه هو مرة حمل تقيل على هدول الناس، وأنا مرة كنت أشيل هم إنه اللي حوالي يكونوا يعرفوا ده الشيء، عشان كده جالسة أمرن نفسي إنه قد ما أقدر في حالات الهوس يكون عندي تحكم، أكون شوية كده اللي كل ما أحس أبغى أسوي شيء نورة ما يحتاج خلاص، هو أنت بتسوي الشيء الفلاني ما يحتاج تسوي العلاني عشان تحسي أعظم، خلاص هذا مش شعور حلو، حاول
عشان الناس اللي حولك.
ايوه عشان الناس اللي حولي، لانه ما حد بيعيش لك، ما حد بيقعد يديك كل الطاقه اللي عنده دي، ما ابغى وما ابغى احد يشيل همي. يعني برضو مثلا بالنسبه لي ماما اهم احد، ما ابغى حتى بابا ما ابغاهم يشيلوا همي انه طيب نوره مبسوطه بس هي برا البيت ايش بتسوي برا البيت، طيب هي ممكن تكون في البحر بس ممكن تغرق عشان تحسب انها حتروح تشوف سمكه عشان شافت قرش مثلا، فاهم؟ فما ابغى احد يموت من الارق والتفكير علي، فبحاول قد ما اقدر ان انا اكسب ثقه الناس في ذا الشيء.
كيف كانت رده فعلهم لما عرفوا انه عندك ثنائي القطبي، يعني لما تشخصتي؟
برضو مره مصدومين وما هم فاهمين ايش يعني، زي كانك تقول لي عندك جرثومه الوجه كذا، ايش يعني دي، ايش هذا؟ فهم عارفين زي كذا، ما كانوا مصدومين ولا كانوا شيء، انه بس ما هم عارفين ايش ده. لما شرحت لهم هو بطريقه بسيطه وزي كذا سكتوا شويه، زي فلان وزي علان ناس عندنا في العيله. قلت لهم ايوه بس الفرق هدول ما حد عمره ساعدهم أحد، ما حد أهتم لهم وما حد سوى لهم شيء، لدرجة وصلوا مرحلة مرة تحزن ومتأخر جدا من الاضطراب، في مرحلة من التبلد، يعني أقول لك في مرحلة اللي ما يهم شيء، إيش ما خسروا عادي، اللي حرفين عايشين اليوم، ما في خطة بكرة، ما في خطة حتى بعد ساعة، عايشين الساعة بالساعة بس. فهذه حرام أنا ما أشوفها حياة. طبعا ما صار عندهم ناس حوالينهم، ما في أحد حوالينهم، ما في أحد يقول لهم مبروك ولا أحد يقول لهم عظم الله أجركم مثلا، فاهم علي؟ ما في ناس، لأنهم خسروا كل الناس طول الرحلة هذه. فبقول للماما لما قلت لها أنه الحمد لله أنه أنا جاتني الفرصة أنه أنا أتشخص من بدري عشان أقدر أدرك الموضوع من حوالي، أنا أبغى حياة مهنية وأبغى حياة عاطفية، أبغى أصحاب وأبغى عيلة وأبغى كل شيء، فما أبغى أضيع كل ده بس بالجهل بس لأني ما أعرف. فكانوا مرة يعني متقبلين للموضوع لأنه أنا كنت متقبلته. فالمريض هو اللي يحدد كيف يخلي الناس تتقبله. لا تتكلم عن نفسك وإنت متفشل، لا تتكلم عن نفسك وإنت ما أنت عارف إيش بتقول وكذا، وفي نفس الوقت لا تتكلم عشان بس تتكلم، تكلم لما تكون مرتاح. يعني أنا هذه المقابلة برضو ما يعني ما سويتها إلا وأنا خلاص مرتاحة. وأهم شيء عندي إنه أنا لما طلعت، زي لما بقول لك إنه رجعت من عند الدكتور وبدور في النت ما لقيت أحد، كانت من أكثر اللحظات اللي في حياتي حسيت فيها إني منبوذة، حسيت نفسي ما أدري مين كذا، اللي وي مو معقول ما في ولا أحد زيي. فما أبغى أحد يديله ده الشعور، لأنه خلقة أنت تكون في ذيك اللحظة حاسس غريب ومختلف وغير، وحاسس كده وقتها إنه حياتك هتتغير، كمان تحس نفسك وحيد مرة كتير. أنا عشان كده بحس إنه مهم جدا الكلام مع الأشخاص اللي حولنا، بس لما أنت تكون جاهز، عشان أنا اللي أنقل الطاقة اللي مهما كانت هذه حقتي للي قدامي. فالطاقة اللي نقلتها لأهلي كانت طاقة اطمنوا أنا كويسة، ترى كويسين إحنا، حنعيش إن شاء الله كله تمام، فهمت علي؟ يعني الحمد لله رحت كلمت جدتي، رحت قلت لها جدة أنا كذا 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 عندي، وهي مفجوعة بسم الله مريضة نفسياً، لا لا هو كده بس إنه يعني بسيط وعادي، كل الناس عندهم مشاكل نفسية وهذا مو يعني إنهم مجانين وما فيها شيء، وزي وزي أي مرض الواحد يمرض فيه، زي وزي أي ألم تحس فيه، الغلط إنك بس ما تعالجي مدري إيه. يعني حتى هي ارتاحت كده اللي إيه والله صح صح، سكتت كده. فهذا أهم يعني الطاقة اللي تنقلها للي قدامك هي أهم شيء في نقل الخبر.
طيب اللي قاعد أفكر فيه هو إنه إيش ساعدك توصلي هذه المرحلة من التقبل؟ لأنه خليني أحكيك قصتي، لأنه وأنت قاعدة تتكلمي حسيت في شوية تشابه بين القصتين. أنا مثلا أو ذكرت هذه القصة ممكن في أكثر من حلقة هذا الموسم. شخصت بالسكر 2017. ما حد حولي كان يدري، يعني أمي أبوي يدروا أخواني يدروا، بس من أصحابي من الناس اللي حولي من زملائي ما حد كان يدري أبداً أني مصاب بالسكر. ليه؟ لأنه بنفسي أنا ما تقبلت الموضوع، ما حسيت أني جاهز أني أتكلم عن الموضوع. عرفوا عن أنه عندي سكر وقلت لهم 2019 بعدها بسنتين. ففي أشياء كثيرة ساعدتني في أني هم أتشجع أتكلم، في أني خلاص أتقبل أنه أوكي أنه عندي سكر. فأبسألك أنت في تجربتك، إيش الأشياء اللي خلتك أوكي أنا جاهز أني أتكلم، أنا مقتنعة تماماً إنه أنا عندي ثنائي قطب؟ لأنه أعتقد في ناس ممكن يمروا بنفس هذه الرحلة.
أتوقع إنه صرت جاهزة في آخر محاولة لي في طلب النجدة من دكتور. لما الدكتور ما أداني ردة الفعل اللي أنا أحتاجها كنت هذيك الفترة، قعدت كده قلت لا دقيقة، الدكتور ما قال لي لا تنتحري، وأنا كنت خاصة بنتحر خلاص، ماسك الأشياء وخلاص بموت الآن. الدكتور لو مرد علي دحين وقال لي حيسوي لي أي حل، يديني أي شيء، يديني أي مفتاح لأي باب، أنا حموت. لما رد علي رد محبط بالنسبة لي ذيك الفترة، طلعت قلت طيب الدكتور محبط، هل أنا كمان أصير محبطة؟ هل
إيش أنا كان كمان الرد؟
بصراحة مرة كان رد والله يزعل. كتبت رسالة طويلة عريضة، كان الدكتور يا دكتور أنا قلت لي أكلمك أي لحظة وأي وقت وأي شيء، أنا دحين بموت مدري. قالت لي والله ينوري ما أعرف إيش أقول لك، بس الله يعينك. سكت، طلعت اللي أوه ماي جاد، الله يعينني، الله يعين الله اللي إيش يعني الله يعينني، اللي انا جيت اكلمك عشان انت قلتي لي تعالي كلميني لما يصير كذا، ولا انا مره من النوع اللي عندي كرامه كذا، ترى حتى في الانتحار ما حروح اقول لاحد بموت، كل عادي حموت وافتح الباب تلاقوني خلاص انتهيت. فكذا لما قالت لي كلميني قلت اوكي هذا نور اخضر، انا حكلمك شكرا، ايوه ابغى مساعده. فلما كلمتها قلت ممكن ما ترد تكون نايمه، لانه كان الساعه 3 في الليل، قلت ممكن تكون نايمه وكان حيكون مره اهون. لا ردت وبسرعه والله يعينك. فبالنسبه لي كانت خلاص اخر محاوله في اني انا اضيع فلوس على مواعيد، اضيع وقت في مشاوير ومدري ايش، ونفس النفسيه حقتي اللي انا بروح فيها الدكتور، قلت خلاص ما ابغى لاني ما بستفيد وما بيشتغل معايا. وقتها قلت انا لحالي دحين يبغالي اتصرف، ووقتها طلعت موضوع ان اتحكم، ما حد انتحر وقتها فعلا، اللي كانت فكره ما حموت مو دحين لسه ما يحوج. ضحكت على نفسي زي كذا قلت ما يحوج عادي انتحر، بس مو اليوم، انتحر لما يصير شيء كبير، لما أخسر مليون ريال، لما شيء، بس أموت عشان كده بس ما ردت الدكتورة. لا يعني والله ما يحوج الصراحة، عسى عمرها لا ردت. فبس من هنا بدأ عندي الكنترول، بدأ الكنترول فصار في تقبل، صرت متقبلة نفسي، صرت أحس أني أقوى، ما أحس أنه شيء يفشل أحتاج أحد يساعدني فيه. يمكن أنا عشان متعودة طول فترة النضج حقتي أو النمو، يعني أنه أنا أعتمد على نفسي، أنا أسوي كل شيء بنفسي، أنا أبغى كل شيء لحالي. فحتى في المرض كنت أبغى أكون بنفسي بصراحة، هذا اللي أعطاني القوة والثقة في الموضوع. وزي ما قلت لك السبب الأول والأخير يعود لأنه أنا ما أبغى اللي أنا شفته كان مرة كثير ومرة وحش، من أوحش الأشياء اللي ممكن أحد في العشرينات يشوفها، اللي حرام عمرنا عمر مرة حلو الواحد المفروض يركز فيه على بناء نفسه، مو على تعافي من صدمات بسيطة في الدنيا ممكن بس تأثر على مخنا زي كده. فما بقى أحد يتشخص ويجي الإنترنت يدور على مرجع ما يلاقي، أنا أبغى أكون موجودة. بدأت تويتر كده شوية شوية، كنت أتكلم شوية، ها أجس نبض الناس، هل حيقعدوا يتكلموا وحش عني، هل حيقولوا شيء، لكن طلع برضو ما في وعي، ما حد يعرف أنا بتكلم عن إيه. شوية شوية الناس صارت تسأل، صرت كده بتحفظ أجاوب بشكل عام، أقول لهم أحيانا روحوا دوروا في النت، روحوا مدري الآن خلاص ارتحت أنا والمتابعين في الكلام، فصرنا نتكلم وعادي نتبادل، كل أحد يقول وكل أحد يحكي إيش صار معاه وزي كده. بس بشكل يعني أنا بتحكم بالردود هذه، أني ما أبغى أطلع كل تجارب الناس عشان لحد يقول ثنائي قطب يعني كده، لو حسيت كده معناته أنا ثنائي قطب، لا ما أبغى أحط صورة نمطية لأي شيء. بنتكلم بس من باب الفائدة للناس اللي already مشخصين، أما اللي لسه ما تشخصوا ولا أي حاجة ما أنصح يعني طبعاً إنه تعتمدوا اعتماد كلي على الإنترنت، لازم تروح الدكتور بعدين، الإنترنت بس حيكون طبطبة شخص موجود عشان يمشي لكم الرحلة هذه.
أبغى أرجع لنقطة الدكتور اللي تكلمت عليها. أحس دائماً يعني من كل الحلقات اللي سجلناها أوريدي في هذا الموسم، الدكتور اللي تزوره دائماً يكون له دور كبير تقبلك المرض. عشان كده يا جماعة أي أحد يسمع البودكاست هذا وقاعد يمر بمرحلة تشخيص، دوروا على الدكتور المناسب. حتى أنا فرق معاي هذا الشيء. فمثلاً أول دكتور رحته يعني ما كان يعني يعطيني، خلينا نقول ما كان يعطيني حقي، كان يتفاعل معاي، ما كان يعني يعبر المشاعر اللي أنا قاعد أمر فيها. بعدين لا، بعدها لقيت الدكتور المناسب، الدكتور اللي قاعد يرسم لي على ورقة يرحب فيها إلى الآن. كل عيد يرسل لي كل عام أنت بخير. فكان جزء كبير من تقبل المرض. فعشان كذا يا جماعة الدكتور المناسب ممكن يفرق معك كثير.
إلا حقيقي، لأنه أحس هم يفكروا بالطريقة اللي علمية وخلاص، يحسبك جاي تقول
بعضهم إيه
يوجعني ليش، يقولك عشان العصب مدري إيش بو، خلاص ويشير لك العصب ومدري، وانت كده طب انت مليان مشاعر، هذا مرض نفسي يعني مشاعرك كده ملتهبة، والمفروض هو عارف ده الشيء بس ما أعرف. فهو في كاريزما زي ما الأشخاص تقابل بعض في الحياة، فاهم؟ فمن الأفضل إيه فعلا ندور دكتور تحس كاريزمته زيك، شكله من برا، لبسه، ما أدري، دي الأشياء البسيطة، المكتب، ترتيب الحاجات، تفرق
بالفعل مرة تفرق. طيب في سؤال عندي كذا، أنت قلتي إنه دخلتي على السوشيال ميديا وبديتي تكتبي في تويتر، ما أدري لو تسمحي لي أفترض، بس أحس مجتمعنا يعني دائما في نظرة للأمراض النفسية، وأعتقد تتفقي معي في هذا الشيء. النظرة ممكن ما تكون مرة حلوة. فإيش اللي شجعك إنه إيش اللي شجعك، إيش اللي خلاك تتجاوز هذا الخوف إنك تخرج على تويتر وتقول يا جماعة أنا عندي ثنائي القطب؟
لأنه يعني صراحة وصل معايا الموضوع لمرحلة شوية تفشل. أنا عندي كمان كيريوس كات، اللي هو الناس تسأل فيه أسئلة مجهولة وأنا أجاوب عليها. فالناس تسألني في الكيريوس كات إنه تي ليه كده سايرة في تويتر؟ أنا من النوع اللي يتكلم عادي وأكتب كل شيء، أنا شايفة تويتر كأنه دفتر مذكرات برضو، أكتب فضفضة ليل ونهار. فباين تقلبات المزاج عندي من التويتات حقتي. فأنا متابعيني أغلبهم، أنا ماني من النوع اللي أسوي ترند وأطلع فيجوني فجأة متابعين وهميين ما أدري مين هم. لا، تقريبا إحنا كلنا نفسنا من 2014، فهمت علي؟ فتقريبا كلهم يعرفوا مين نورة، يعرفوا السلوك حقي، يعرفوا كيف طريقة الكلام حقتي. فشافوا تقلب في الكلام، شافوا تقلب في المزاج، شافوا فجأة عدوانية في الردود، شافوا فجأة سلام في الكلام. جاتني أسئلة، إيش بمزاجك؟ إيش بك؟ متغيرة؟ مدري إيش؟ اللي ما هم فاهمين. فأنا طبعا خلصت شخصت كل شيء، قلت يا الله هو قدي كده صار باين، طيب يمكن هذا الوقت المناسب. ما كتبت انه تشخصت او شيء، ما افتكر ايش اول رد، بس يعني انه لمحت انه في اضطراب اسمه ثنائي القطب، يأثر على المزاج زي كده، الناس تدخل فيه مرة، أنا تجيني حالات أكون كده وحالات أكون كده. شوية شوية أتكبر الموضوع. وأتوقع برضو عشان المتابعين اللي عندي، زي ما قلت لك إنه متابعين يعتبروا أوفياء وكلنا عشنا حياة بعض، فما شافوني بنظرة وحشة، الحمد لله الناس كانوا على طول لطيفين. إلين دحين ما جاني ولا أي كلام وحش على الاضطراب، يعني يمكن يجيني على طريقة لبسي ولا على الاضطراب نفسه. كانوا بالعكس جدا محترمين وحريصين في الكلام ومرة حذرين في كل ردات الفعل. طبعا أنا بدأت من ثقتي في تويتر، لأنه تويتر أعنف مجتمع، لو حتقول شيء وحش الناس حتقول لك تراك قلت وحش يا ويلك. فلما شفت التقبل هناك قلت أوكي خليني أخذ سناب شات. سناب شات فيه له أهلي اللي هو العيلة، عماني، عماتي، مدري مين، أبا أوصل لهم. بالنسبة لي أهلي أهم ناس تعرف عني ذا الشيء، لأنه حتى أهلي مرات ما أجيهم ومرات لما أجيهم أنفر فيهم، فكان مرة مهم إنه يعرفوا إيش عندي. صرت أنا كذا أنشر بوستات كذا فيها توعية بسيطة، أجوبة أنا قلتها، أشياء زي كذا إنه على الخفيف. وقتها الناس صارت مرة فضولية أكثر، تبى تعرف إيش ذا الاضطراب وإيش قاعد يصير وإيش مدري إيش. هنا حسيت إنه أوكي، لا الحمد لله الناس يعني نظرتها جدا متفتحة. وأتوقع عشاني كمان أنا نورة، فكذا اللي حاسين إنه يا الله نورة صار لها كذا فأنا بنكون معاها، الحمد لله. يعني إحنا ممكن نخاف من أشياء تطلع العكس، فعشان كذا لازم تجرب كل فرصة عندك، لازم، إنه ممكن يعني تكون مجرى، يعني تكون تغير القدر اللي عندك. تخيل لو أنا ما قلت مثلا للأبدا ولا عمري قلت، كان دحين قاعد الإنترنت أول شيء ما فيه له أحد تكلم بالعربي عن الاضطراب. تاني شيء كان قعدت أنا شايفة نفسي منفصمة وماني قادرة أقول للناس أنا مين، وخسرت كل اللي حواليا، فهمت علي؟ فالخوف أحيانا يكون مرة مصالحنا مرة. فالحمد لله شعم الناس هذا الحال، وبس خلاني أحس إنه إن شاء الله خير، إنه من جد أنا شايفته كده زيه زي أي مرض، زي السرطان، زي أي شيء كده، إنه خير إن شاء الله خير، حنتعافى في الأخير إن شاء الله خير.
جدا جدا أتفق، لأنه أنا مثلا مريت بتجربة مثلا لما تشخصت قالوا لي أوكي وليد أنت عندك السكري النوع الثاني، أوكي مو شيء كويس إنه عندي مرض، بس خليني أقرأ عن ده الشيء. دخلت يوتيوب، دخلت تويتر، ما في أحد يتكلم. قلت أوكي حياتي انتهت، لأنه باين إن المرض خلاص هذا بيأخذ منك حياتك، إنه ما في أحد في السوشيال ميديا قاعد يتكلم. بعدين قابلت مؤسسة الفريق بشاري العسيري في الجامعة، قابلت ناس على تويتر، ووقتها استوعبت إنه أوكي الموضوع مو بالسوء اللي أنا تصورته. يعني في ناس معي، في ناس عايشين معي نفس التجربة. فحس أن نقطة مرة مهمة ننوه عليها، إنه دور على الناس اللي مروا بتجربة ما تدروا قديش
يفرق هذا الشيء. أيوة لا تطالع في أخواتك وأخوانك، ما عندهم، أنا الوحيد، أنا الملعون الوحيد في هذه الأرض. لا، دور على دائرتك. يعني نفس الشيء مثلا، على أبسط مثال مثلا، واحدة من البنات كانت تقول لي الله أنا لما ألبس أشياء ديزني وزي كذا الناس تتريق علي، تقول لي أنت بزرة، لأنك أنت مع ناس بزيادة يحبوا لبس الرسميات. لو جات هذه البنت وصارت صاحبتي، حنقعد صاحبات للأبد. بالعكس، حعزز لها على كل طقم تلبسه. فهمت علي؟ أنت لما تكون مع الدائرة اللي تدعمك وتحس فيك، أنت حتكون في بيئة مرة مناسبة وصحية. مو من يعني مو من العدل إنك أنت تعيش وسط مجتمع يحسسوك بالخجل والخزي والأشياء التانية تجاه نفسك، إيش ما كانت مشكلتك. فمن أول الأشياء برضو للتخطي اضطراب ولا إيش ما كان عندك في جميع الحالات، يعني إنك أنت بس تحيط نفسك ببيئة نظيفة، بيئة تقدر تساعدك تتخطى الموضوع، مو بيئة تحطمك. وهذا الشيء يطلع منك أنت، لا تلوم اللي حوالينك. أنت روح دور على هذه الدائرة، لا تقول أمي ما تشبهني ولا أيوه ما يشبهوك، لأنه أهلنا إحنا ما نختارهم. إحنا نطلع على الدنيا نلاقيهم، لكن الأصحاب، زملاء العمل، هدول إحنا كلهم نختارهم. أنت تختار أصحابك، فأختار الشخص اللي يقدر يمشي معك في أي رحلة أنت تختارها.
قاعد أحس يعني جزء كبير من رحلتك في التقبل قاعد دوب أستوعب أنها كانت متعلقة بالكتابة. تكتب على تويتر، قلت أنك تكتبي مذكرات.
أيوة.
وكمان أنت يعني متخصصة في الكتابة وصناعة محتوى، فهل الكتابة أثرت على ثنائي القطب، ولا هل ثنائي القطب أثر على الكتابة معاكي؟ إيش العلاقة بينهم مثل الاثنين؟
ثنائي القطب خلى عندي مشاعر دائما في شعور قوي، سواء في الحزن او الفرح، في دائما شعور قوي. فالكتابه تطلع هذا الشعور، فدائما تلاقيني اكتب اشياء مره تكون كل احد مثلا يقراها يقولوا يا الله انه قديش كانك حسيتي فيه، which is يعني كلام كثير يقولون الناس انه لما نحس ده الشيء اعرف انه هذه المقاله ولا هذا الفيلم نجح. انك تلمس احد بمشاعره بعمل لك معناتك نجح. الحمد لله مرة كنت انبسط لما أكتب شيء، حتى لما يكون في أحزن حالاتي واحد يقول لي حسيت فيه، أحس أوكي كويس أنا تكلمت عني وعن أحد تاني. هذا الأحد دحين يقدر يسوي كابتشر ويحط الكلام مثلا في تويتر ولا في سناب شات ولا في أي مكان وعبر عن نفسه. والشعور بالتعبير عن النفس زي كأنك أطلقت عصفور في الهواء، شعور من الحرية معقد شوية، بس إنه أحد يعرف أنت إيش حاسس، هذا الحال مريح. الكتابة من الأشياء اللي فعلاً مرة نفست عني كثير، وزي ما لاحظت كل شوية أقول لك مذكراتي مذكراتي مذكراتي، أحب أرجع أقراها كل فترة. يعني فوق اللي أنا أكتبه في تويتر، وعندي مدونة كمان لو تحبوا تشيكوا عليها، برضو فيها مشاعر كثير مختلفة، هتلاقوها في البايو حقي في حساباتي في السوشيال ميديا. عندي مذكراتي اللي فيها كلام خلينا نقول حساس أكتر، مشاكل فيها تفاصيل أكتر، ومشاعر دقيقة أكتر. فأرجع بعد كل فترة وفترة أشوف تقلبات مشاعري فين طلعت وفين نزلت، وأشوف تفاهة الأمور اللي مثلا كنت أشوفها، والحمد لله يعني يصير في وعي. فزي كأنك تعمل تعقب للمزاج حقك، كأنك بتسوي تتبع لمشاعرك فين بتطلع وتنزل، وهذا الشيء بيخليك تعرف انت فين بتفور وفين بتهدى. ايش المحفزات للنوبات هذه حقتك، ايش اللي بيخلي النوبات مسيطر عليها اكثر. فالمذكرات برضو من الاشياء اللي مره كويسه لمرضى ثنائي القطب، عشان بس تتابعوا مزاجكم. بعد سنه لما تقروا المذكرات هذه حقيقي حتتفاجئوا من نفسكم كيف انك انتوا صرتوا يعني متحكمين اكثر. يعني لما اقرا مشاعري اول ما تشخص، يعني حتى الكلام كان مره كثير، لكن دحين تلاقيني اكتب 5 سطور وخلاص عبرت فيها عن نفسي بما فيه الكفايه، لانه احس كل الباقي مو مهم. فلما العقل يسوي عزل للأشياء هذه اللي ما هي مهمة، يقل الشعور، تقل الدراما.
أوكي.
فها يعني هي كلها حيل في الدماغ، الواحد لازم يسويها بنفسه. لو ما سويتها بنفسك ما حد يقدر يفك عقلك ويفصل لك أسلاك ويركبها ببعض. هذا اللي أنا استخدمه.
والله الفكرة مرة حلوة. يعني أنا استخدم المذكرات، بس يعني ما طلعت فيها بهذه النظرة. يعني بس أكتبها كأنه أوكي الأفكار ما أبغى تضيع، المشاعر هذه ما أبغى تضيع.
لا تلاقيها بديهياً، حتتعامل يعني تتسوى هذه الحركة في عقلك بديهيا، لأنه خاص عقلك عزل الأفكار الثانية وأخذ المهم والذكريات الحلوة اللي يبغى يبقيها أو حتى الوحشة اللي يبغى يبقيها عشان يتعلم منها أو عشان ما تتعاد، أو فهمت علي؟ فالمذكرات شيء مرة كويس.
إيش رأيك الحين لو ندخل على ممكن أهم فقرة في حلقتنا اليوم اللي هي التحديات اللي تواجه مرضى ثنائي القطب؟
والله طيب. هي تحديات.
خليني أسألك السؤال في ذي. أنا عارف، بس خليني كذا أسألك سؤال في البداية، وزي ما يقولوا أعطيني إياها من الآخر.
أوكي.
هل مرضى ثنائي القطب يقدروا يعيشوا حياة طبيعية ولا لا؟
نو أبداً أبداً أبداً، وما بقول لك أبداً لأنه مو عشانك ما تقدر، عشانك مميز، فاهم؟ أنت عندك شاكيف، أنت عندك خليني أقول حساس ما هو عند البقية. أنت عندك سلك يحس بأشياء أكثر من التانين، عشان كذا أنت ما حتعيش طبيعي. الباقيين كذا اللي عادي تحصل، أنت لا، توقف هنا وتعظم الأمور وتضخم الأشياء وغير المزاجية اللي تجيك فجأة ولما تزعل فجأة ومدري إيه. لكن قلت لك بس تصير عندك التحكم ما حتعيش طبيعي، بس حتعيش أهدى شوية. أهدى هو الفكرة أنك لا تفكر،
بس هذا الشيء ما...
بس عيش أهدى.
بس برضه أعتقد أهم سؤال الوصول أنه هذا الشيء ما يمنعك أبدا أبدا من أنك تسوي الشيء اللي تبغاه. أتكلم على ناحية الأهداف المهنية الأحلام
طبعا. هذه أهم سؤال. افتكرت أحد أتوقع فان جو الرسام عنده ثنائي القطب. فان جو رسم أحسن شيء، أيوه عنده ثنائي القطب. أظن حتى الرسمة نفسها ترى من حالات الاكتئاب حقته، فما له علاقة أبداً. بالعكس، كل ما لأحد، يعني أنا ما أقول لك سير مريض عشان تصير مميز، بس سبحان الله برضو لما تيجي تطالع كل أحد عنده ثنائي قطب عنده كذا نزعة إبداع في شيء معين، أو عنده شيء مرة متمكن منه، كمل فيه. سبحان الله، ربنا ياخذ منك شيء ويعطيك شيء. ما عمله ربنا حيديك كل الأمراض وكل الحاجات عشان تموت في الحياة. ما ربنا ما هو قد كده شرير. ربنا يبغى يكون رحيم علينا ويبغى يدينا يمكن هذه التحديات عشان ما عرف تشفع لنا في الأخير، أو تساعدنا في الآخر، تخلينا أنه عندنا أسبابنا اللي خلتنا نسوي حاجات وحشة في الدنيا. لكن دائما لو نظرنا لهذه الحاجات كده حنعرف أنه إحنا مميزين بشكل كويس، مو بشكل وحش. ما إحنا شواذ، إحنا مميزين، بس ما هو شيء وحش. حتقدر تسوي أحلامك، حتقدر تسوي كل حاجة. أنت بس حياتك اليومية شوية حتكون يعني ها يبغى لها تدريك، وزي ما قلت لك بس تدركها أنت إن شاء الله حتكون تمام. خلاص أنت متوقع الآن عندك نوبة اكتئاب، فيصير زي ما قلت لك تبعد الأدوية، تبعد تبعد تبعد. أنت الآن متوقع عندك نوبة هوس، يصير تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، ما تروح هناك وهناك وهنا زي كده. وحتعيش بتميز، حتعيش بشكل غير طبيعي لكن تحت تحكم. وأتوقع أنه من الممتع أنك تعيش بشكل غير طبيعي، يعني مغامرات وكذا، عندك قصة تقولها في الأخير. يومياتك ما هي عادية، أيوه يومياتك ما هي ما تطفش، عندك قصة في الأخير. فأنا دائما أقول يعني طيب. دائما نطالع في الأمور بهذه الطريقة عشان تحب نفسك. في أحد كان يقول لي بطل تحبي نفسك، مو كل أغلاطك صح، مو كل شيء غلط تسويه لازم تعتز فيه وتتعلم منه، لا، في أشياء لازم تخليك تحسي بالعار والخزي. اللي ليه 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 جلد الذات هذا؟ الواحد يعني يعاقب نفسه بشكل بسيط، بس مو لهذه الدرجة، يعني بشكل بس يطوره. لكن إني أنا أخجل من نفسي عشان عقبات الجاية تخليني ما أقدر أكمل حياتي، غلط. أما إنه أنا أتعلم من أخطائي وما أكررها، طيب. لكن إنه أنا أعتقد ما حعيش طبيعي وما هذا عشان كل الأغلاط اللي عندي، لا، لا تخلوا طيب الكلام الوحش يأثر حقيقي.
أكمل على هذه النقطة، إيش في أشياء يعني شفتيها سمعتيها جربتيها من ناس حولك من المجتمع، حسيت إنه فيها تصرفات خاطئة، فيها أفكار خاطئة تجاه مرضى ثنائي القطب، وتتمني انها تتغير؟
بصراحه ما اقدر اكلمك في هذا الجانب، بس خليني اقول لك هي وكل احد صرت اقابله الفتره الاخيره وكذا، احس انه صرنا اصحاب وزي كذا، اقوم اقول لهم ترى انا يعني عندي ثنائي القطب، فبس في حال انه في يوم من الايام صارت ايام صعبه او صارت ايام مره صعبه لما اكون مره سعيده، بس عشان تكون عندكم فكره. كانوا يبحثوا زي كذا، يجي يقولوا لي انه انتوا اكثر ناس ما تقدروا تدخلوا في علاقات عاطفيه، سواء زواج او حتى صداقات عميقه وزي كذا. اقول لهم يعني ما اعرف، لا، يعني احنا ممكن ندخل في هذه العلاقات في حال الشريك كان مساعد، كان واعي كفاية إنه هو يتحمل. زي ما قلت لك هو في الأخير مرض، فزيه لما ترتبط بأحد برضو إنه عنده مثلاً كانسر أو سرطان أو أي مرض تاني أو برضو حتى سكر، فاهم، له عناية خاصة. فأنت بس لما ترتبط بهذا الشخص يكون عندك الوعي الكافي إنك أنت مع هذا المريض واحتياجاته ومتطلباته والطريقة اللي تحتاج تعيش بيها معه. هل أنت موافق على هذا العقد؟ موافق خلاص يصير يعني حيقدر هو يعيش معك. الفكرة أنه إحنا مو ما نقدر نعيش مع أشخاص، إحنا الأشخاص ما يتحملونا. تكون عندهم طاقة تحمل وما يقدروا يكملوا أكثر من كده، وما نلوم أحد، ترى كلنا نعذرهم ونشوف أنه فعلا أنتوا لكم حياتكم وتقدروا تكملوا طريقكم زي ما تبغوا، وما نكون إحنا عرقلة في طريقكم. بس اللي يشوفونا عرقلة هدول هم اللي ما عرفوا يتعاملوا، فتلاقيهم مرة مركزين معانا. وقلت لك إحنا مرة ما تركز معانا، إحنا بس تنتبه لنا، لكن ما تقعد توجه وتاخذ من يومك وما اعرف ايش وزي كذا. كمان من الاشياء والمفاهيم المغلوطه نكون يا ناس مره انطوائيين او نكون ناس مثلا خليني اقول لك مره صايعين، ما له علاقه، هذه كلها شخصيات وهذه كلها حسب البيئه وحسب كل واحد يعني يقرر فين بيكون. يعني زي مثلا زي ما كنت اقول لك انه مرض الايدز مثلا خلاص ارتبط باي احد جاي، ما له علاقه، ما له دخل، هذا مرض يجي برضو من أي يعني مسببات أخرى تانية، ما يعني ما يحتاج إنه كل أحد تشوف إنه عنده إيدز فتقوم تديله نظرات غريبة. نفس الشيء ثنائي القطب، هو لأنه فيه له نوعين، ثنائي القطب واحد واثنين، بس أنا ماني متأكدة بالضبط مين واحد ومين اثنين، بس أتوقع ثنائي قطب اثنين اللي هو الاكتئاب اللي يكون أكثر النوبات اكتئابية، فهذا تلاقيه فعلا أغلب الوقت طوائي. ثنائي القطب الأول اللي هو يكون أغلب لحظاته سعادة وهوس اللي هو أنا. تلاقي عندي نوبات الهوس أكثر من الاكتئاب، يعني أكتئب شهر في حالة هوس شهرين مثلا، شهر نص شيء زي كده. الناس في حالات الهوس يكونوا زي ما بقول لك يكونوا بيحتفلوا، يكونوا بيسافروا، يكونوا ما بيشتغلوا، يكونوا بيلعبوا، فالناس في بالهم انه هذول ضيعين حياتهم، ما عندهم مستقبل وقاعدين يلعبوا وما عندهم حس بالمسؤوليه وما عندهم مو شرط، هذه في الاخير قرارات شخصيه وكل واحد يختار الطريق اللي هو بيكونه. نفس الشيء اللي مكتئب مره في ثنائي القطب، ممكن هو اختار، ممكن هو لسه ما لقى لنفسه العلاج الشخصي اللي هو يخترعه لنفسه، ما له دخل. اهو انتوا قابلتوني، انا اتوقع عندي الجزئين، عندي كل حاجة. مو كل أحد يعني يعمل الميكس هذا في شخصيته، مو شرط المرض يتحكم بينا بالكامل. في الأخير أنت قبل التشخيص أنت كان عندك حياة، أمزجها مع حياتك الجديدة وشوف إيش يطلع لك.
طيب لو سألتك الآن وكذا تركت لك المايك مفتوح، إنه إيش هو أكبر تحدي واجهه مرضى ثنائي القطب غير التحديات اللي تفرضها عليهم نوبة الهوس نوبة الاكتئاب؟ تكلم من ناحية الشغل، من ناحية المجتمع، من ناحية الأهل، أيا كان، إيش أكبر تحدي؟
بصراحة 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 كده الإيمان، أو يعني من تجربتي الشخصية أنا الإيمان النجاة.
إيش يعني الإيمان وإيش يعني النجاة؟
الإيمان إنك تحاول قد ما تقدر تقعد تؤمن إنه ربنا لسه فيه، ربنا ما بيسوي فيك كده عشان مستمتع هو يشوفك متعذب، لا، في حكمة إحنا ما نعرفها، لا مو عشان ما نعرفها معناته يعني نستقل في ربنا عز وجل، يعني لا، ما له علاقة، إحنا ما نعرفها من جهلنا إحنا، ربنا ما أعطانا هذه الحكمة اللي إحنا نعرف حكمته. ففي حكمة، أنت بتعاني مرة، ما حد غيرك بيعرف قديش أنت بتعاني، بس مو عشان تتعور، صدقني. ليش؟ إن شاء الله لما نموت نسأل ربنا حقيقة. أنا أول شيء سؤال حسأل الله ليه جاء، اللي هو زي ما قلت لك تصحى كل يوم تحاول تنجو في الشغل، تحاول تمسك على مود واحد، تحاول تمسك على سلوك واحد، تحاول تمسك على ابتسامة واحدة. ما أقول لك تكون مزيف وتكون شخص بيضغط على نفسه وبيحبس نفسه، بس أنت عارف أنك أنت شخص بدون سبب حتضحك وتزعل في فترات، فحاول بس أنه مو في الأماكن اللي تحتاج أنك تكون فيها تأدي فيها مهمة معينة، بعد المهمة دي حقتك سوي اللي انت تبغاه في مزاجك، بس في الثمانية ساعات هذه حقت الشغل تحدي مرة كبير انك انت تقعد بنفس الأداء على الأقل. ها من نهاية الدوام نقول شوية ينطفي الأداء، بس مو لدرجة خلاص تصير ما تبي تشتغل. يعني أنا أيام كده خلاص تصير الساعة واحدة حقيقي ما أقدر أشتغل، ما أقدر أشتغل، لا تدوني ولا تاسك، ماني قادر. ليش؟ ما عندي أفكار، ما عندي شيء أسويه، ما أقدر. فهذا الشيء يعصب، انت بتضيع من وقت وفلوس صاحب المنشأة، فانت بتضيع له كثير في هذه الساعات اللي انت ما انت قادر تشتغل فيها عشان حضرة مزاجك ما هو فايق كفاية. المعاناة تقدر تقول اجتماعية أكثر، التحدي اجتماعي أكثر، كيف ما تبان انك طفل بانفعالاتك بآرائك الغريبة بأفكارك اللي خارجة شوية من مكان عميق في نفسك، عشان انت بتعاني معاناة مرة حساسة، فبتجيك افكار مرة من جوا، فلما بتقولها الناس بتحس انه اوه ماي جاد ايش ده. لا تتفشل، هذا اهم شيء، مهما كان التحدي قوي ومهما كان الجمهور كبير لا تتفشل، لانه بس فكر فيها انه كل احد عنده شيء يفشله كمان وانت شايف غالبا يعني اقلها مثلا انا طالع في اللي قدامي معلش شوزي يفشل، اقل شيء ما فما بالي بالاشياء النفسيه اللي فيها، وما يهمني كل واحد بيعاني مع شيء في نفسه، فخلاص انا بعاني مع ده بس الحمد لله انا مرتاحه معه، حاقوله للناس وحاقول لهم معليش. زي لما تقول لاحد مثلا 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 انك انت مثلا عندك زياده في الوزن، فلما تركب سياره صاحبك تقول له معليش انا وزني ثقيل ما حقدر اركب هنا لازم اركب هناك مدري زي كذا، عارف؟ فانت خلاص مرتاح مع الموضوع. فنفس الشيء معليش يا جماعه انا احيانا مزاجي كذا فعادي. فانت لما تعامل نفسك كده الناس حتحاول تتقبلك وما تشوفك كده شيء يفشل ولا تشوفك شيء غريب. هذا كان التحدي بالنسبه لي، اني انا احاول التزم بايماني بربنا، ان شاء الله ربنا موجود وحيكون رحيم فيا في اي لحظه، واني ما انتحر. الانتحار يعني هذا من يعني الحمد لله احس اني مسلمه عشان ما انتحر، لانه عندي هذا اول شيء افكر فيه انه طيب لو حموت يمكن عذابي ما يخلص. انا مؤمنه بالاخره، والآخرة تقول إنه لو انتحرت أنا حروح النار، طب كده عذابي ما حيخلص، أنا بروح من عذاب لعذاب. هذا تحدي. والتحدي التاني زي ما بقول لك اللي هو كيف أضل في مزاج واحد على الأقل وقت الشغل على الأقل.
زي ما قلت لك ممكن الناس ما سمعوا، بس تحت الهواء تكلمنا أنا وياك على التيد توك حقك، مرة انبهرت بالرسالة اللي أنت حاولتي توصليها في التيد توك. كانت رسالتك صحيحين لو كنت غلطان، إنه أحياناً تصير لنا أشياء سواء كانت مشاكل عقبات أياً كانت، إحنا نظرتنا كده تكبرها يعني تبين إنها كبيرة، بعدين يعني بعد فترة نستوعب إنه أوكي ما كانت مستاهلة. كمان يعني لازم نثق بربنا إنه ربنا ما خلقنا ورمانا. أعتقد ذكرتيها أنت في النص الصريح كده إنه ربنا دائماً كاتب السيناريو الأفضل لحياتنا. فقاعد أقول هذا الشيء الحين وإنتي أوريدي ذكرتيه في جوابك قبل شوية، لأنه أحس مرضى ثنائي القطب بالتحديد هي مهما حاولنا مهما سوينا مستحيل نغطي كل التحديات اللي مروا فيها. بس أحس هذه العقلية وهذه النظرة، ما أدري لو تتفقي معي، بتكون حل أغلب التحديات اللي تواجههم، إنه أوكي اليوم هذا الشيء سيء بكرة إن شاء الله لما أرجع أفكر فيه ما بيكون سيء، إنه ربنا كاتب لي الخير.
هو الإيمان ترى بشكل عام، سواء يعني اللي يؤمنوا بربنا واللي يؤمنوا ببوذا واللي يؤمنوا بالبسس واللي يؤمنوا بكل شيء، الإيمان يجيب طمأنينة في القلب كده، يخلي في عندك أمل وما أنت شايفه، في قوة خارقة عنك تديك شعور إنه أنا بحرسك أنا بنتبه لك، وهذا الشعور بيخليك زي كده زي يعني زي كده أنا دحين خلاص إن شاء الله خير، كيف حتحط أتخطى التحديات هذه، كيف حعمل كيف خير. ربنا فيه، ربنا يعرف ليه أسوي شغل الآلهة، فهم؟ ليه أسوي شغل الله؟ خلاص ربنا سوى الخطة وربنا كتبه وحط وفعل، ما يحتاج أنا أتعب نفسي في التخطيط والتفكير العميق واللي مرهق هذا لدرجة تخليني ما أعرف كيف أواجه العالم بإيش ما كان عندي من اضطراب من مرض من معاناة، فهم؟ فالإيمان يخلي قلبنا يعني أخف شوية، يحسسنا بالرحمة حقت ربنا. تقريبا جزء كبير ترى يعني من الإيمان كان من العلاج حقي النفسي اللي أنا سويته في نفسي، كده تعلقت روحانيا بربي أكثر، لأنه زي ما قلت لك في كثير أجوبة أنا ما عندي، في كثير أسئلة ما عندي أجوبتها وأعرف أنها عند ربنا، لأنه ربنا اللي خلقني فهو خلق كل هذه الأجوبة معايا، فخلاص هي عنده وما قال لي عليها لين دحين عشان أنا ما أستحمل أعرفها، أو عشان ماني وصلت لهذا الليفل من العلم إن أنا أعرف هذه الأجوبة. فكل واحد يشوف هو مؤمن بإيش الحافز الروحاني عنده اللي يخليه يقوى في هذه الرحلة.
تحبي ندخل على الأسئلة الختامية الحين؟ إيش رأيك؟
يلا.
هي سؤالين يعني نحاول نختم فيهم دائما. السؤال الأول، أبغاك تتخيلي إنه ثنائي القطب بني آدم، أوكي، وهذا البني آدم موجود معانا في المكالمة اليوم، إيش الأثر اللي تركه في حياتك؟ أنا عارف إنه تكلمنا على الآثار السلبية وتكلمنا على الآثار اللي المرضية، بس هل نعتقد إنه في أثر إيجابي؟ هل تتوقع إنه في أثر إيجابي أو شيء تعلمتيه من ثنائي القطب خلينا نقول؟ يعني أنا مثلا السكر علمني أنه الصبر، امسك نفسك. علمني أنه الاحتياجات أهم من الرغبات، أنه أوكي أنا نفسي الحين مرة رغبتي أني أخبص في الأكل، بس لا أنا أحتاج أني ما أسوي كذا، أحتاج أني أكلي يكون منظم. فإيش إيش علمك ثنائي القطب؟ إيش في أشياء تحس أنه تركها فيك؟
بصراحة علمني عدم الأنانية. لو بطلع من جد من الرحلة هذه كلها حقول لك أنه أنا كنت جدا أنانية فيها، كذا خلاص مريضة فخلاص كل أحد لازم ينتبه علي، وكل أحد لازم يتعور بسببي، سواء يتعور حرفيا أو يتعور نفسيا، سواء بكلام مني، بموقف، بأي شيء، بضرر. للأسف أول ما تتشخص أنت تكون فعلا في حالة من الفوضى. في ذيك الفترة أنا جرحت ناس مرة كثير، كنت أنانية بشكل يعني، ولازلت أنانية بصراحة في نوبات الهوس، ما بفكر إلا في نفسي. بس زي ما قلت لك، بحاول أفتكر، بحاول أتعلم أنه من جد ما حد يبغى يخلي حياته عشانك. ما حد أنخلق، كلنا انخلقنا عشان نعبد الله، فما حد من دول انخلق عشان يقعد ينتبه لنوره فين راحت وايش اكلت وايش سوت ومين كلمت وايش فعلت وماتت ولا لسه، فهمت علي؟ فعشان كده فهذا يخلي عندي مسؤوليه تجاه نفسي برضو تجاه الناس، يعني خلينا نقول المسؤوليه وعدم الانانيه، الشعور بالاخرين، انه احاول قد ما اقدر انا كمان اهتم لهم، انه انتوا كمان مريضين، سلامات، ايش في وجعكم، احاول ادق على قد ما اقدر، احاول افعل، احاول اقول، احاول اكون موجوده. لأنه أنا متأكدة كل اللي كانوا معايا في رحلتي هذه حقت ثنائي القطب أول ما تشخصت استنزف منهم مرة كتير، يعني مو قليل، مرة كتير استنزف منهم مرة كتير لدرجة خسروا أشياء. أشكر يعني كل اللي كانوا معايا في ذيك الفترة، كانت مرة فترة صعبة، وآسفة برضو على كل الأشياء اللي خسروها، وإذا حسوا بأشياء وحشة بس كل شيء يتعوض، فما في شيء أبداً أنه راح وخسارة وكذا، كل شيء يتعوض. هي بس البدايات تكون صعبة لأنه شيء جديد، كل شيء في البداية يكون صعب لأنه جديد، إلين أنت تبدأ تتمكن فيه ويصير مهارة عندك، فما حيصير صعب، وحتى اللي حوالينك حيتفاجئوا من المستوى اللي أنت وصلت له.
الحين وجهنا إحنا رسالة لثنائي القطب بنفسه، وأعتقد كمان وجهنا رسالة للناس اللي شاركوا معانا هذه الرحلة، لكن في مجموعة من الناس أنا بالنسبة لي مرة مهم إنه نورة اليوم توصل لهم رسالة، وهذا هو سؤال الختام. أبغاكي تتخيلي أنك على مسرح قدامك جمهور كبير جدا، بس الجمهور هذا هم كل مصابين في ثنائي القطب في العالم، ناس حالتهم مستقرة، ناس حالتهم مو مستقرة، ناس يعني يجربون علاجات مختلفة، كلهم موجودين، كلهم بيسمعوا لك، وعندك دقيقة واحدة بس على هذا المسرح، إيش الرسالة اللي بتوجهيها؟
هم ناس حالتهم مستقرة؟
مستقرة ومستقرة، كل شيء في الحياة
في موجود. كلهم يا الله جبت لي الدموع.
معلش تبي تاخذ بريك؟
لا لا عادي، كويسة. الشعور كذا مرة حسيت فيه، أحس بس أبغى أقول لهم كيفكم؟ إحنا هنا مع بعض صح؟ إحنا عايشين، ما حد مننا مات صح؟ ترى على فكرة دي دراسة إنه ثنائي القطب اللي ينتحروا للأسف قليل، الحمد لله يعني إنه انتحروا للأسف، بس إنه قليل لأنه كلهم في الأخير يلاقوا الحل. فبطالع فيهم بس بقول لهم إنه الحمد لله إحنا عايشين، لأنه هو كان، أنا بالنسبة لي الموت وقتها كان أظلم غرفة في ثنائي القطب كله، لأنه كنت دائما أفكر يا الله طب ماما وبابا لما أنا موت إيش حيصير فيهم، إيش يدخلوا كده يلاقي بنتهم ميتة، مرة يحزن. فما كنت أبقى لأي أحد ده المنظر، مرة مو حلو يعني، إذا أنا مريضة هم حجيهم مرض بسببي، حجيهم صدمة. فلما حشوف كل الناس دول اللي نجوا موجودين هقول لهم أنتوا هنا، واللي لسه متقربعين ترى لا تموتوا، ما يحوج، ما يحتاج نموت، نموت لما ربنا يقول، لكن نموت من عذاب لعذاب إذا أنتوا تؤمنوا بنفس معتقداتي ترى مرة ما أحس يحوج ولا يستحق. خلونا نكون موجودين أكتر وننشر تجاربنا بشكل تحفظي عشان ما نعطي أي صورة نمطية، قد ما إنه إحنا بس نبى نوعي الناس كيف تتعامل معنا، اللي يصير من فريقنا كيف يتعامل مع نفسه، هذا أهم شيء في البداية، لحد يعني يضيع، ما أبغى أحد يضيع، ما أبغى أحد يحس إنه وحيد، يعني الضيعان والوحدة كانت من أسوأ الشعور، المشاعر اللي حسيتها في البداية، فما أبغى أحد يحسها. فنحن هنا، تعالوا كلمونا. لا أحد يحس إنه لوحده.
إذا أنت أول مرة تسمع هذا البودكاست، أنا دائما في الخاتمة أحاول أني أختم بأهم رسالة أو أهم شيء تعلمته من ضيفنا وضيفتنا في المقابلة. وفي هذه الحلقة أعتقد أني تعلمت أشياء كثيرة، وكنت أكون صادق معكم، كنت ناوي أني أتكلم الآن على قديش أنه الصحة النفسية مهمة وأنه لازم نعتني فيها زي ما نعتني بالصحة الجسدية. لكن أولا أحس أنه نورا ما شاء الله تبارك الله غطت هذه الرسالة بشكل جدا جدا كويس، وكمان أحس أنه في ناس كثير غطوا هذا الموضوع وتكلموا عن هذا الشيء بشكل أحسن من الشيء اللي أنا بقدر أقدمه بمراحل. فغيرت رأيي وقررت أني أوصل رسالة لفئة معينة ممكن تسمع حلقتنا اليوم، وأتمنى أنهم يكونوا قاعدين يسمعون الآن. بالنسبة لي هم أهم ناس ممكن يسمعوا هذه الحلقة، هم مصابين ثنائي القطب. أنا عارف أنه ممكن ما يكون في مصابين كثير قاعدين يسمعون هذه الحلقة، بس إذا في إنسان أو إنسانة قاعدين يسمعون الآن وعندهم ثنائي القطب، أباكم تركزوا معي، أباكم تركزوا معي مرة كويس في الكم دقيقة اللي باقي في هذه الحلقة. الشيء اللي تمروا فيه أنتوا مو سهل، مو سهل أبدا، لكن أكذب عليكم لو قلت لكم أني أعرف أنه هذا الشيء مو سهل. أكذب عليكم لو قلت لكم أني أعرف أنه كل اللي تمرون فيه صعب، لأني مستحيل أعرف تجربتكم، لكن أنا أقدر أتخيل أنها صعبة بالنسبة لكم. أقدر أتخيل قديش صعب أنكم تحاولوا تستمروا في هذه الحياة لما كل شيء حولكم قاعد يقول لكم أن الحياة هذه ما هي المكان المناسب لكم، ما هي المكان الصح لكم. أقدر أتخيل قديش صعب لما تجلسوا مع نفسكم وتراجعوا وتتذكروا كل الآلام الجسدية، الآلام النفسية، أو حتى الآلام المادية للقرارات الخاطئة اللي اتخذتوها لما كانت عندكم نوبة هوس. أقدر أتخيل قديش صعب أنكم ما تقدروا تلاقوا الشخص المناسب، الشخص اللي يفهمكم، وأقدر أتخيل أشياء كثيرة. لكن رسالتي لكم هي اليوم، وركزوا معايا فيها، أنه أنتوا يا جماعة ما أنتوا لحالكم، صدقوني أنتوا مو لحالكم. أنا أعرف أنه في أحيان كثيرة ممكن تحسوا أنه ما في أحد قادر يفهمكم، تحسوا أنكم لحالكم في هذا العالم، ما حد مستوعب الشيء اللي أنتوا تمروا فيه، لكن صدقوني إلا وما تلاقوا شخص يكون متفهمكم، شخص يعرف كيف يتصرف، شخص يعرف كيف يتعامل معاكم بغض النظر عن النوبة اللي أنتوا قاعدين تمروا فيها والحالة اللي أنتوا فيها. هذا الشخص ممكن يكون طبيب، ممكن يكون أخصائي نفسي، ممكن يكون صديق، ممكن يكون فرد من أفراد العائلة، وممكن واحتمال كبير أنه يكون شخص مصاب بثنائي القطب. لذلك عشان كذا لما تحسوا أنكم مرتاحين ولما تحسوا أنكم جاهزين، اطلبوا المساعدة ولا توقفوا أبدا بأنكم تستمروا في هذا الشيء. صح ممكن ما تلاقوا هذا الشخص من أول محاولة، من ثاني محاولة، من عاشر محاولة، لكن صدقوني إلا وما تلاقوا هذا الشخص، ومرة ثانية ومرة أخيرة، أنتوا في هذا العالم ما أنتوا لحالكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة، أعتقد وصلنا للنهاية. أنا عن نفسي استمتعت وتعلمت مرة كثير من نورة، وأتمنى أنكم تشاركوني نفس الشعور الآن. كنت معكم أنا وليد طالب، شوفكم في الحلقة الجاية.